السادس عشر من يوليو الساعة الثامنة إلا الربع من المساء. والموضوع اللي يطرح لهذه الجلسة سيكون تعلموا كيف تتعاملون. جلسة البارح كانت تنظيمية، عينت 5 كتب لها الأسبقية بترتيب. الكتاب الأول صاحب الأسبقية الأولى صدر في حكم الصدور، يعني في المطبع هسه انكتب. تعلموا كيف تصلون، ثم يليه تعلموا كيف تتعاملون، ثم تعلموا كيف تعملون، ثم تعلموا كيف تتعلمون، ثم تعلموا كيف تتعاونون. وعينت لجان 3 لتحرير تعلموا كيف تعملون، ودي سكرتير تحريرة يحيى عبد الهادي، وفي عضوية معه. تعينت لجنة لتعلموا كيف تعلمون، ودي سكرتير تحرير مرغن همزة ومعه عضوية من الإخوان. ثم لجنة تحرير لتعلموا كيف تتعاونون، سكرتير تحرير محمد فضل ومعه بعض الإخوان بيظهروا في وقتهم. تعلموا كيف تتعاملون بيعتبر الكتاب الثاني بطبيعة الوضع بعد الصلاة، لأن الدين المعاملة، وده ما تكونت له لجنة التحرير، الإخوان كلهم بيداولوه، وموضوعنا الليلة عنه تعلموا كيف تتعاملون. اللجنة الجلسة الآن مهيئة للنقاش.
تعلموا كيف تتعاملون. الواحد ممكن يتخيل أنه الموضوع ممكن يعرض في البداية في مقدمة على النهج اللي كان في تعلموا كيف تصلون، توري قيمة المعاملة من الناحية النظرية، لأنك أنت إذا كان عايز تطالب الناس بأنهم ينتهجوا نهج معين في السلوك، وبالذات النهج بتاعنا في المعاملة كان يكون حياة الشخص كله، فإحنا عندنا أن المعاملة بتكون هي بين حضرة السلام وحضرة الإحرام الثاني من الصلاة الثانية، كأنها هي الصلاة الوسطى، فدي حياة الإنسان كلها. فإذا أنت عايز تنهج للإنسان نهج معين وعمل به والناس في كل وقته، فلا بد أنك تديه مقدمة كبيرة نظرية توري قيمة المعاملة وما يعود بها من نفع شخصي عليه هو. وبعد كده بتكون السمة الرئيسية من سمات الكتاب. الواحد يتخيل أنه ممكن تكون أنه يجب أن ندخل الفكر في المعاملة، لأنه أصلا ما بكون في فضيلة لأي عمل، ولا بكون في أجر لأي عمل، لا في الدنيا لا في الآخرة، إلا إذا دخلوا عنصر الفكر، لأنه هو عنصر الترقي المستمر للإنسان. بعد ذاك ممكن تكون المعاملة في تقسيم للناس المعاملين. طبعا الواحد يشوف أنه موضوع معاملة الرب كأنه خارج من الصورة، لأنها دي بتمشي في العبادة. ومعاملة العبد ممكن تكون في معاملة الأسرة، دي بتكون معاملة خاصة ولصيقة بحياة الإنسان أكتر. ممكن تكون في الجماعة ذاتها، ممكن تكون مقسمة إلى جماعات، الكبير الصغير العارف الأقل كده، ممكن يكون في تقسيم للناس كأنه يعطى كل ذي حقه. ومعاملة الناس برضو ممكن الواحد يتخيل أنها بتبتدي بالعد ثم الإحسان، وفي الآخر يتأذي القربة اللي هي كأنها صلة الرحم الواسعة. والإنسان بيبتدي ببدايات بسيطة بأنه يكف الأذى عن الناس، بمعنى أن يكف أذى يده ولسانه، في الآخر خاطره، وإن خاطره ما بهمنا في المعاملة إلا بما ينعكس به، لأنه إحنا عندنا أنه الخطية أصلا بتبدأ في الخاطر وفي النهاية بتتجسد في العمل، فكأنه تمام نقاء السريرة بنعكس في استقامة السيرة، وما يهمنا في المعاملة هي استقامة السيرة. فالواحد يشوف أنه الناحية النظرية في الموضوع هي الممكن تنفخ الروح في المعاملة، وأي عمل نعمله ممكن يكون هو قربة لله إذا كانت وراه النية الصالحة.
لأهمية المعاملة بين الناس كان في تركيز واضح كبير من الدين عليها، وبخاصة الدين الإسلامي. وفي الحقيقة المعاملة هي زي ممكن تكون إذا كانت هي التفاعل بين الناس كلهم، ودي بدت من قديم بين الناس، يعني حيث وجد الناس المعاملة بيناتهم وجدت. ودي هنا عشان كده تطلبت في الأول إنه يكون في حد أدنى من المعاملة، وده هو القانون، ما فيش حد أدنى أقل منه، وده كان ضروري لقيام المجتمع. فده حفظ بالقانون وبقى زي الجانب اللي أي زول بتعدى عليه بيلقى جزاؤه من القانون. في حد آخر ترك للأخلاق، وده هو اللي بيكون هدف الدين إنه الناس يسعوا له. فعشان كده كان برضو الحديث النبوي إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فكأنما كل البعث كان لتتميم مكارم الأخلاق عشان تكون المعاملة بين الناس متيسرة، بل وأكثر من متيسرة في الحد الأدنى إنما تكون في قمم. برضو هنا ممكن يرد ذكر الحديث إنما الدين المعاملة. فبالمعنى ده المعاملة مؤكد لا قيمتها، ومن هنا كان التركيز كبير عليها. الواحد يشوف المعاملة بتبدأ ياهو في نطاق الأولاني في نطاق الأسرة، وهنا الزول بيلقى كثير من الأحاديث ومن الآيات اللي بتشير إلى الإنسان كيف يعامل الناس اللي قريبين له وحوله، وإنه البداية دائما بيهم هم، ودل لأنهم زي ما جاء الكلام بأنهم أقرب إلى الإنسان. والزول إذا كان بيتعامل مع الناس البرة قد يتعامل معهم بقشرة، يكون يعني فيه نوع من إنه الإنسان بيبرز للناس خلاف ما هو عليه في الحقيقة، لكن القشرة دي تكون أقل في حالة معاملته مع الناس القريبين له واللي هم في الأسرة اللي بتجابوه في أي وقت. بعد ذلك طبعا حتى في معاملته مع الأسرة اللي بتجابوه بيكون في نوع برضو من أنه يعني بيظهر شيء وبيبطن شيء، لكن وده هنا بيكون في داخل الإنسان اللي هي المعاملة مع نفس الإنسان. فمن الأحاديث اللي ورد ذكرها عن المعاملة بين الإنسان وأفراد أسرته، منها ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فكان في أعرابي جنبه قال إن لي، وذكر عدد أولاد افتكر سبعة، قال إن لي سبعة من الأولاد والله ما قبلت أحدهم قط. بعدين قال له وما أفعل لك؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة إذا نزع الله الرحمة من قلبك. بعدين برضو إنه الصغار الناس يعني اللي بمعاملتهم بتكون بالرحمة، فحتى إنما ليس منا من لا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، فالمعاملة اللي ديل بتكون برحمتهم. بعدين المعاملة للكبار في حول الإنسان في الأسرة بتوقيرهم واحترامهم وإعطاهم قيمهم، ودي بتمتد إلى معاملة اللي خارج المجتمع، إلى معاملة كل الناس الكبار في السن، وحتى مساعدة الناس في الشارع. الناس الكبار في السن دي بتدخل في المعاملة للناس الكبار وتوغيرهم. برضو يجي من المعاملة من في الأسرة الحديث بتاع من أحق الناس بحسن صحابتك، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فدي هنا برضو المعاملة للناس حول الإنسان، والمعاملة للناس حول الإنسان بيظهر قيمته في الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالأحد ممكن لو فتش عن صور من المعاملة وخاصة من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، بيلقى صور كثيرة وفيها قيم كبيرة جدا في معاملته لمن حوله من أبنائه وبناته وأحفاده، وأحاديثه اللي كان بيدعو بها الناس التانيين. برضو من المعاملة تمتد بعد ذاك إلى أنها تشمل المعاملة في الناس الخارج المجتمع والناس كلهم. وهنا الإنسان ممكن يذكر إنه في أشياء كثيرة زي بتغود إلى الضغائن بين الناس والإحقاد بيناتهم، وفي أشياء بتغود إلى السلام والمحبة بيناتهم والتوادد. فدائما كان هم الدين انه بيركز على الاشياء اللي بتقود الى التوادد بيناتهم والتعاطف بيناتهم والرحمة، وبيأمر بيها منها حتى تبتدي زي ما ورد الحديث عن افشاء السلام. ده زي كأنه بتكون البداية بينك وبين الناس، انك بتحاول تعمل صلة بينك وبيناتهم عشان تكون المعاملة بعدك تمتد منها ولفوق. فالصلة اول ما تبتدي بين الانسان وبين الناس التانيين هي بتبتدي بانه الانسان في لغاء بهم، في اول لغاء بهم هو السلام التحية، لعلها تكون سلام في معاملته معهم الى الاخر. فمنها الصورة لها منها افشاء السلام، منها مثلا الرحمة الى الناس. وهنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سمي بانه هو كان رحمة للعالمين، دي بتوضح برضو قيمة الرحمة بين الناس. ومؤكد لكن اكبر من كل الاشياء دي المحبة بين الناس، حتى يعني ورد حديث قدسي يقول المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والشهداء. وبرضو في الحديث انه الحديث عن انه سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل الا ظلهم، قال رجلان تحابا في الله واختلفا عليه وافترغا عليه. فبتوضح دي هنا كمان بتوري ان المعاملة بين الناس تكون الاسس القائمة على شنو الانسان في معاملته للناس، الاسس القائمة على انه فعلا يعمل ما يعمل تجاههم لاجل لابتغاء مرضات الله او لاجل الله او لله، ويترك ما يترك نحوهم لله. يعني يكون في عمله نحوهم كله يكون بيعمل يبتغي مرضات الله في كل ما يعمله. وده هنا بتاعت لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وبرضه هنا ورد انه القاعده في انه الانسان يعرف كيف ان يتعامل مع الناس، الحديث الكريم اللي بيقول عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. فمن برضو من قبل انا كان بدأت بانه اذكر بعض الصور اللي بتحبب الناس في بعض، وبرضو بعض الصور اللي بتنفر الناس من بعض، اللي هي منها مثلا من الغضب اياك والغضب، تبتدي من التنفير منه. وبعدين انه الانسان ليس الشديد بالسرعة، وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. من الاشياء برضو بتقود الى المشاكل بين الناس اللي هي حتى منتشرة عندنا في المجتمع بشدة، حكاية القطيعة والنميمة. ودي كان دائما في نهي في الدين منها. بعدين برضو من الاشياء اللي بتقود الى المعاملة بين الناس ما تكون مكتملة لها اسباب الصحة، ممكن الانسان لو صعب يلقى كثير من الصور اللي هي ووردت عنها كثير من الاحاديث. والانسان يعني معاملته بتبرز كثير برضو في تعامله معاهم، اللي هي مثلا البيع والشراء وحتى التقاضي بيناتهم. فمن هنا ورد الحديث رحم الله عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. حتى الانسان في مقاضاته للناس ما يكون لاج في خصومته ضدهم، يكون يعني في معاملة حتى في انه عايز ياخد حقه منهم اللي هو اخده منه، ياخده بطريقة احسن وبطريقة مناسبة، بحيث انه حتى اللجاجة في الخصومة لانها بتقود الى العدوان بين الناس والاحقاد بيناتهم والضغائن بيناتهم. الانسان اذا كان لكن يتعامل مع الناس معاملة في انه حتى في مقاضاته لهم يكون هو سمح، دي بتقود حتى يعني لو يكون في فرصة لانه في يوم من الايام العلاقة بيناتهم تكون افضل مما كانت عليهم. فالصور كثيرة، الانسان لو حاول يستطيع قد يجد صعوبة. فبكتفي هنا بالأوردته من امثلة.
الموضوع المطروح هو تعلموا كيف تتعاملون، ووردت تعريفات هنا للمعاملة، منها انها حسن التصرف، ومنها انها كل طرف يصل منك للآخرين هو معاملة. برضه ورد انها هي الفكر والقول والعمل تجاه الآخرين، او هي لانها واردة بصيغة المفاعلة هي التأثير والتأثر. والواحد من البداية ممكن يقول انه في طلاق حاصل وشديد بين نصوص الدين او النظريات في الدين والمعاملة، يعني الناس مجتهدين في تحصيل النظريات وفي الصلاة والصيام والحج وكل التشاريع، وما عندهم صورة واضحة إنه الأشياء دي هي وسيلة، وإنه غاية الدين المعاملة معاملة الخلق، لأنهم لأن الخلق وفي قيمتهم الإنسان هم الغايات. وحتى في تعبير الجمهوريين إنه المعاملة هي الطرف الغليظ من العبادات، كما إن العبادات هي الطرف الرفيع من المعاملات. والمعاملات زي ما برضو ورد إنك بتعامل الله سبحانه وتعالى بجهة، وبتعامل نفسك بجهة، وبتعامل الناس، وفي معاملتك بيكون المعاملة برضو قانون وأخلاق. والشريعة زي أدت مسألة القانون اعتباره، لأنه ده الحد الأدنى ممكن الناس يتعايشوا به. ما فوق القانون اللي هو الأخلاق ده بيحتاج إلى نوع من الدقة شديدة، رغم إنه نرى إنه حتى المعاملات اللي القائمة على القانون بتحتاج إلى نوع من الدقة في تنفيذها. مسألة الأخلاق بتبقى إنك بتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، أو كما تدين تدان. وبرضو معاملة الناس بمعنى إنه تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، برضه في وجهة نظر، بمعنى إنه أنت محتاج لما تعاملهم أن تتوخى الحكمة في معاملتك لهم، كما إنك تتوخى مصلحتهم، يعني أن تسرهم وأن تصلحهم في آن ما. برضو يمكن أن يقال إنه معاملة الفرد للأشياء وللأحياء لازم يجب أن تكون فيها نوع من الحكمة، والحكمة زي ما ورد كثير إنه وضع الأشياء في مواضعها. كأنه مطلوب من الفرد أن يتعالى إلى حد ما ليستطيع أن ينظر بحكمة لكل شيء يعامله. برضو وارد عندنا إنه المعاملة زي خدمة للنفس قبل كل شيء، لأنه الإنسان بطبعه أناني، وهو بينتظر إنه أي معاملة يقوم بها في أي مستوى من المستويات نتيجة تعود له هو، وتكون النتيجة دي جاهزة وتكون مؤجلة وقد ما يراها سريعة في الوقت الراهن، تكون مؤجلة له. وحتى لو النتيجة جاءته بعكس ما هو كان بتوقعه، لعله في خير في النتيجة اللي حصلت، وهو دائما يتهم نفسه بأنه هو قد يكون مخطئ.
المعاملة هي في القمة صلة بين العبد وربه، الصلة دي بتبدأ من بدايات في القمة وبتنتهي لنهايات في القاعدة. في القمة دائما المعاملة هي الصلة في لحظات الشهود، لكن دي بعيدة جدا. في كل إنسان في حياته عنده قدر من لحظات الشهود، لكن قد تتفاوت في المقدار. قمة ما كان في نبوة النبي ورسالته على حسب ما نحن بنقلد، بتجي قمة أكبر طبعا بعامل الزمن وكل ما نعرف، كل ما يقرب الزمن من ربنا. لكن اللي حصل في التقليد إنه دي كانت القمة، كل إنسان منتظره مشهده الخاص. بتنزل اللحظات لحد ما تجي بالقدر اللي بيحضر الإنسان في صلاته في عبادته مع ربه، على قدر كل إنسان، على قدر استعداده من علم ومن نظافة داخلية. التطبيق بينزل دائما بالمعايشة في مستوى قريب جدا، في مستوى المحيط بالإنسان، في أسرته زي ما جاء في حديث الأخوان كثير. والالتصاق بالأسرة هو اللي بيكشف معايب الإنسان، لأنه هو فيه مسألة احتكاك شديدة جدا. بعدين في الانتفاع منها، إنه الإنسان كل ما يلقى ناس بيحتكوا به وبيكشفوا عيوبه، كأنهم بيخطوا له يده في الخطأ في سلوكه. ودي بيكون منها دائما الاستفادة، في انه الانسان كل ما يوضح له فجوة يسددها في لحظات خلوته مع ربه. وجاء كثير انه الخلوة في حسح في وقتنا الحاضر مش هي الهروب للفلوات، لكن هي الحضور مع الله بالليل في العبادة وفي الاستغفار في السحر، ويجيها بعدها طوالي التطبيق بالعمل المباشر في الحياة، ودي دايما تكون بها الاستزادة في الصحة الداخلية اللي بها بتكون في الصحة في المعاملة بين الناس.
في المعاملة الإنسان عندنا كلمة بنقولها أعدى عدايك نفسك التي بين جنبيك. بعدين الإنسان إذا أحسن معاملته مع نفسه بيقدر يعامل بيقدر يبرز معاملته دي مع الناس القريبين له، وبعدين الناس البعيدين منه اللي هو في المجتمع. بعدين عندنا حديث عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. بعدين الإنسان برضو ما بيقدر يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به إلا لما يكونه حسن السلوك مع ربه، لأنه كل نقص في عبادته كل ما كل حاجة ينقص من عبادته بيلقاها من الناس. يعني إذا أحسن معاملته مع ربه ربنا بسهل له معاملته مع الناس.
كان في إجماع في إنه المعاملة هي الدين، والحديث الدين المعاملة، والمعاملة أصلها محبة، والكلمة المعروفة الله المحبة، الله محبة. ولكن المحبة دائما ما تكون ممكنة ولا ميسورة، وإن كانت هي الغرض الأساسي من مسألة المحبة أو هي أصلا محبة، فدي كأنها القمة بالنسبة للمعاملة. بنتوسل لها بقاعدة ممكن تكون تكلف المحبة، ودي بتبتدي بالبدايات الغليظة في مسألة إن الإنسان يحاول مثلا يفشي السلام بين الناس ويتكلف يعاملهم معاملة طيبة بأنه يكف أذاهم عنه في مسألة القول والعمل إلى أن تقدر تكون في مسألة الخاطر. ودي كأنها البداية الغليظة، وكل ما الإنسان كان فيها بتكون قدامه القاعدة الدقيقة في أنه يحب الناس ويفشي السلام في مسألة أخلاقه ومعاملته للناس كلها تكون محبة ومش إفشاء السلام بالكلامه بس.
وصلنا هنا لنهاية الزمن. الجلسة دي زي بداية الجلسات الناقشة السفر المقبل اللي راح يكون عنوانه تعلموا كيف تتعاملون، وهو بصورة طبيعية راح يكون السفر الثاني الذي يلي تعلموا كيف تصلون، لأنه الدين المعاملة. ومن النقاش اللي جرى ظهر أن الموضوع خصب جدا ونواحيه متعددة، ومرشح لأن يخرج فيه سفر جيد جدا. الكلام الدار كان كثير، لكن الإخوان والإخوات اللي سمعتوهم سجلوا حاولوا يقولوا ما عندهم ويغطوا بعض ما جرى في المجلس من نقاش. سمعت في الأول بدر الدين يوسف السيمت، ثم عماد الدين عبد الرحمن، ثم أحمد الحسين الحسن، ثلاثة من الإخوان، وسمعت ثلاث من الإخوات بتول مختار ونوال محمد فضل وأسم محمود. الشريط ده لما نمشي للإخوان اللي ما حضروا الجلسة يقدروا يمدوا خيال ليتصوروا النقاش اللي جرى هنا، فكان في غاية الخصوبة والتنوع، ولا يزال الموضوع بيحتاج لمواصلة نقاش من جانبنا هنا ليتبلور في صور محددة في تعريف المعاملة. كانت في محاولات جيدة لها بنمشي فيها للآن لقدام، تعريف المعاملة، بعدين المستويات المختلفة اللي بتكون فيها المعاملة. في ورد بعض الناس من بعض الناس القول بأنه المعاملة ما يشمل منها حتى سوء المعاملة، وبتمشي في من سوء المعاملة اللي هي فعلا بتحصل، معاملة المعتدي على الآخرين ويعتدوا برضو أو يردوا اعتداءه، وتمشي للقمة اللي كانت دائما أسمى ما محاولة تنزل منها اللي هي المعاملة بدوافع المحبة، ودي طبعا القمة اللي كل الناس عايزين يمشوا لها. كل ما ترقوا ويتهذبوا وعرفوا مصدر الخير المطلق الحقيقي اللي ما فيه شر كل ما التصقوا بالله. وما من شك أنه مجالات المعاملة هي مجالات الحياة ومجالات الخلق ومجالات العلم كلها. ولذلك الصفر ده رح نديه اهتمام كبير. فالإخوان اللي بيتصلوا من الأشرطة دي يبذلوا مجهودين برضو في توسيع نقاش للصفر ده على بال ما يصدر من المطبعة. دي نهاية الجلسة دي لكن بداية نقاش موضوع تعاملوا تعلموا كيف تتعاملوا. من الرحيم تنتظم الجلسة اليوم الاثنين 17 يوليو الساعة 8 مساء بمدينة المهدية الندوة لمواصلة نقاش مشروع الصفر تعلموا كيف تتعاملون. وحدث البارح نقاش طيب فيه وتسجيل كثير، 3 من الإخوان و3 من الإخوات سجلوا، وسنستمر في نقاشنا وقد يكون في تسجيل أكثر من الإخوان والإخوات. من الإخوان الصغار وقع عليه شيء من الضرر من واحد من الإخوان الكبار ما سلم عليه بالبشاشة المطلوبة. يعني واحد من الإخوان الصغار قد يجي ويقابل واحد من الإخوان الكبار ببشاشة شديدة ما يجي التجاوب من الطرف الثاني. دي مش لأنه في اعتبارات كثيرة يجي يستجي في الموضوع مؤكد، مش اعتبار أنه البرود سلام مدنية، ده نحن ما عندنا، نحن الجمهوريين ما عندنا ونحن السودانيين ما عندنا. يجوز الناس العلايق في المجتمع الغربي يعني اللي بتكون العلايق شوية واهية والعلاقات الشديدة قد تجر الواحد في مشاكل، بيكون في نوع من البرود. يجوز يتلاقوا الناس ويكون سلامهم بمجرد هز الرأس أو بالإشارة ويكون بيناتهم عهد طويل ما تلاقوا. لكن نحن السودانيين بنعانق بعض طوالي، فدي ما عندنا نحن مدنية. بعدين عند الجمهوريين من باب أولى ما في. فإذا كان الموضوع ده واحد من الصغار اتفق له من واحد من الكبار نوع من عدم التجاوب مع الحرارة اللي هو جابها، ما حقه يسرع في المسألة دي ما يشوف. خصوصا نحن قلنا أنه الصغار ما حقه نقيس الكبار. أفكر الموضوع ده حقه تكون فيه مراجعة، على أنه نحن فعلا بنطلب أن الناس علاقتهم تكون علاقة محبة، لكن حادثة وحادثتين ما هي الصورة اللي تخلي علي يقول أنه هو بيلقى من بعض الشعب ساكت معاملة أحسن من ما يلقى من بعض الجمهوريين. علاقتك ببعض الجمهوريين أو كل الجمهوريين علاقة عندها تاريخ وعندها غرب وعندها مستقبل، ما زي علاقتك مع ناس آخرين ما بهموا. جائز جدا فيها موضوع تربية، المقابلة اللي انت لقيتها جائز فيها موضوع تربية انت ما تشوفه، يعني قلب الموضوع ما تتساغل عليه. وارجع لاتهام نفسك اكتر. بعدين لاحظ ان المجتمع الجمهوري في جملته المحل بين المحبة بيناته ملفتة. فعلى اي حال القضية اللي اشار علي بنرجع لها مرة تانية، لكن أنا بكون عندي لقاء مع علي عشان أشوفها هي بخصوص منو كيف. بعدين بنصير مرة تانية كصورة من النقد الذاتي، لكن هسه أنا مش أفتكر في موضوعنا. مضى الوقت 1:30 وكان في نقاش مثمر في المسح العام للفكرة، وتطرق المجلس إلى ذكر بعض الشمائل اللي بتحبب الناس للناس واللي بتكون بها اتجاهات لتحسين مستوى السلوك في المجتمع، كأنها وصايا أو نماذج من السلوك المحبب. وسنعطي فرص للإخوان وللأخوات ليكون في تسجيل لكل منهم يذكر طائفة مما يحضره من الشمائل اللي بتحبب والشمائل اللي بتنفر.
في حاجات بسيطة كده الناس بيعملوها جايز تقرب أو تبعد الناس من بعض. من أهم الحاجات اللي بتقرب الناس من بعض اللحوق الإنسان في حالة يكون هو فيها كأنه شايف ما عنده أمل، مثلا في لحظة يكون فيها محتاج جدا للناس أو محتاج للمساعدة جدا، في الوقت اللي بتصل فيه المساعدة دي من أي إنسان بتخلي الإنسان يكون قريب من الثاني في اللحظة دي. بعد من الأشياء اللي بتحب برضو إنه الإنسان اللي بيساعد الناس مش ضروري يمشي يقول إنه عمل وكده، زي الأخلاق اللي بتقول إنه الإنسان اللي يعطي بإيده اليمين ما تدرك يده الشمال إنه أحطى، يعني كأنه ما يشعر زول تاني إنه عمل الحسنة لإنسان. برضو من الأشياء اللي بتحبب عدم السرعة في الغضب، أكبر منا إنه الإنسان ما يغضب لنفسه، وعندنا إنه الغضب دائما يكون زي ما كان النبي بيعمل إنه يغضب للحق لكن ما يغضب لنفسه. برضو عدم التحقيق الكثير مع الناس إذا كان الإنسان مسؤول منه وعمله أو ما عمله، زي ما كان النبي كان بيقوله إنه ما كان بيسأل الناس اللي بيغتموا معاه لعمل إذا كان عملوه له أو تركوه له، يعني كأنه رؤية الله في الأشياء دائما بتخلي الإنسان يكون في مستوى من الحياد، ما يضغط دائما على الخطأ ويأكده. يعني الحاجة إذا ما حصلت معناها ربنا أراد ما تحصل عشان ما تحصل حاجة أحسن منها. مجرد الصبر على إنه في شيء كان هو متعلق به وما حصل جايز يخفف من تقديم نفسه دائما أو تحقيق رغباته في كل لحظة.
في صور من السلوك أو من المعاملة بتكون واضحة، يعني ممكن الناس كلهم يتفقوا على إن هذه معاملة حسنة، وفي صور بتكون دقيقة دي يمكن تكون ما كل الناس بيشوفوها بمستوى واحد، لكن ممكن الزول يقول إنه المقياس في سلوكنا بيكون واضح لأنه هو تجسيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بتذكر في مؤتمر من المؤتمرات كان واحد من الأخوان قال في حديث عن المعاملة، قال نحن ممكن نخلي النبي مقياس لسلوكنا، وكل ما نتصرف أي تصرف كان نضعه في المقياس ده، نضعه في مقياس حياة النبي. وذكر بعض الصفات في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال مثلا النبي كان رحيم وكان لين وكان لطيف، والصور ذكرها كثير من الأخوان هسه، وقال إحنا كل ما مثلا نشوف تصرف من التصرفات دي أو كل ما نتصرف تصرف نقيسه على حياة النبي، هل أن إحنا مثلا لينين زي ما النبي لين، وهل أن إحنا مثلا لطيفين زي ما النبي كان لطيف. ممكن بالصورة دي يكون ده مقياسنا للسلوك. من الصور ذكرها الأخوان هسه في 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 سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت مسألة عدم محبته للسلطة، ودي أنا شخصيا بفتكر إنها من أهم الأشياء اللي ممكن تحبب الناس لبعض. وحتى كان صلى الله عليه وسلم يقول يعني معنى الدعاء بتاعه إنه اللهم لا تجعل لي ربوبية على أحد، ده معنى الدعاء بتاعه صلى الله عليه وسلم.
من الأشياء المهمة اللي بتجعل الوشائج الإنسانية بين الناس حية ومتصلة أن الإنسان في معاملته للآخرين يهتم بما يهمهم، يعني حقه كل واحد يهتم ويشغله ما يشغل أخوانه الآخرين. ده في الحقيقة الواحد يشوفه ويشعر به أنه من حقه عليك، يعني كأنه حق ما هو نافلة، أنه اهتمامك بمشاكل وخاصة ما يشعر فيه بضرورة أو بحاجة للمشاركة، سواء في تعبير عن العاطفة أو المشاركة بالرأي والتوجيه في حلها أو السعي العملي إذا أمكن وكان في القدرة لحلها. والأبعاد العاطفية والفكرية اللي هي بتمثل في الرأي والعملية اللي بتمثل في السعى الفعلي في المشاركة دي كأنها بتعبر عن الصدق في المشاركة فيهم والآخرين. وده الواحد زي ما قلت أنا بفتكره إنه واجب وحق من قبل الآخرين على الواحد. بعدين في صورة برضو الواحد لاحظها وحقه دائما يتنبه لها أنه في معاملة الواحد لإخوانه الآخرين من كل قطاعات الناس أنه يحسن الإصغاء إليهم. إذا كان أنا بسمع لواحد حقه أنه أحسن الإصغاء بكليتي لما يقول لي وما يتلفت إذا أمكن وهو في حين هو بكليته متوجه في التعبير عن ما يشعر به أو ما يراه في تعبير موجه إلي. فدي نقطة الواحد حقه هي في نفس الوقت اللي هي عامل في المشاركة وتقويتها هو برضو من الآداب الواجبة اللي الواحد حقه يلتزمها وهي تمشي مع الصدق في آن معا.
في حديثنا عن المعاملة وهي كأنها الطرف الثاني بعد العبادة، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه الدين المعاملة، وقال برضو في حديث له إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخوان حاولوا هنا في ندوتينهم أن يعملوا مسح عام للمعاملة اللازمة أن الواحد حقه يعامل بها الآخرين. وجاء بعض التعريفات للمعاملة، والواحد يشوف على أنه المعاملة زي هي اضطراب الحي بين الأحياء إيجابا وسلبا. والمعاملة طبعا نحن اللي بنقصده أن المعاملة الحسنة، وقلنا بداية تكون من أنه مستوى العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وجاء برضو في المعاملة أنه في صفات الإنسان لو اتبعه بتحبب إليه، بتحببه إلى الناس وبتحبب الناس له برضه. ومن أكثر الأشياء دي هي أن الإنسان يتبع الشمائل النبوية، والإخوان حاولوا يذكروا كثير من الشمائل النبوية، في منها العمل وفي منها القول. وجاء في بعض الحديث قال من لا يرحم لا يرحم، والحديث ده جاء نتيجة قصة يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه حفيد الحسين فأخذه وقبله، فكان معه إعرابي وقال له لي 10 أبناء ما قبلت أحدا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وجاء وصفه في القرآن برضو بالخلق العظيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء برضو ربنا قال عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكأن الآية دي هنا بتوري على أنه الإنسان إذا كان فظ أو غليظ القلب دي صفة تخلي الناس يبتعدوا عنه ويكرهوه وما يحبوه، ولو كان هو لا فظ ولا غليظ القلب دي صفة تخليه أنه لين الجانب رحيم يتعلق به الناس يحب الناس والناس يحبوه. وقال هو أيضا في حديث له أغربكم مني منزلة يوم القيامة الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وذكر عنه أنه ما كان بيتميز على أصحابه، حتى أنه يجي الأعرابي من البادية ويقول أيكم محمد بن عبد الله، كأنه هو قاعد في المجلس ما في حاجة تميزه من أصحابه. ويقال أنه في رحلة أو في غزوة كان الأصحاب قاموا بعمل، واحد قال علي ذبح الشاة والثاني قال علي سلخها، هو قال علي جمع الحطب، فقال له نكفيكه يا رسول الله، قال علمت أنكم تكفينيه ولكن كرهت أن أتميز عليكم. وجاء أيضا عنه يقال أنه كان يحمل خبز من السوق إلى منزله، وجاء أحد الأصحاب يحمل عنه وقال المرء أولى بخدمة نفسه. ودي كلها صفات الشمائل النبوية، دي معرفتها والتمثل بها والتغليدة، دي من الصفات التخلي الإنسان في معاملته دائما كأنه الحاجة اللي بيخدها قدامه وينظر لها ويتبعها هي الشمائل النبوية. كل ما يجد نفسه مقصر يشوف وين هو من الشمائل النبوية، وأن ربنا قال لنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمعاملة الحقيقية هي زي ما قلت في أول الأمر أو جاء في الحديث أن هي الدين. والحقيقة أنه مش في الوقت الحاضر الناس بيمشوا المساجد وبحجوا وبيعملوا الشعائر الدينية، لكن أخلاقهم مش أخلاق الدين، بعيدين من الدين، لأنه الدين هو الحقيقة المعاملة. لأنه الناس إذا كان بيأدوا الشعائر الدينية، الشعائر دي تنعكس في معاملة وفي أخلاق، وأقرب الناس إليهم معاملة. والحقيقة برضو المعاملة يعني نظريا الزول ممكن يقول تكون كده وتكون كده، لكن المحك لها هي ذات التطبيق. يعني الزول قد يكون حادث بسيط جدا يخرج عن وغاره ويخرج عن شخصيته يخليه يثور ويغضب. وذكروا الأخوان برضو أنه الغضب من الأشياء التخلي الإنسان بعيد من حسن المعاملة، لأن الإنسان إذا غضب ما بيملك نفسه في أنه يتصرف التصرف المعقول. وبرضو المعاملة حتى في الآيات القرآنية مرات تقدم على العبادة، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى بعد كده قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
إننا من في أنه من مما يستفز أنانية الآخرين بروز أنانيتنا في معاملتنا معهم. فأنا قال ده بكون مقياس عام، فأنه كل ما كان شعرت بغلظة أو بفظاظة أو بحدة في الشخص اللي أنت بتتعامل معه، بيكون الشك في أنك برز من أنانيتك ما استفز أنانيته. والصورة الواضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو يعني قلة أنانيته أو يعني خروج أنانيته من تعامله مع الناس هو اللي بيحبب لقلوبهم ونفوسهم. برضو من المسائل الواحد ممكن يذكرها في المجال في التعامل وصيغة المفاعلة فيه الأخذ والعطاء فيه، أنه الإنسان حقه ما يصير على حقه عند الآخرين ويحفظ لهم حقهم، بمعنى أنه إذا أخطأوا في حقه يسامح ويجتهد أن لا يخطي في حقهم. صورة لها برضو من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بيقبل عذر المعتذر ويكون حريص في أنه ما يكون في الموقف اللي يخطي في حق آخر، وإذا أخطأ يحسن الاعتذار. ففيها صيغة المفاعلة بالصورة دي. في صور كثيرة بتجي من الحرص على حق الناس عندنا وتسامحنا في حقنا عندهم، منها في صورة حياتنا اليومية الليلة مسألة حفظ المواعيد، كان منه أن يقبل عذر المعتذر إذا تأخر عليه، وهو من جانبه يكون حريص أن لا يتأخر عن موعد، وإذا تأخر يعتذر بصورة كان منه هو يعرف أنه عند الآخر عنده حق، هو حريص أنه يحصل على عفو في الخطأ ده.
زي ما ذكر الأخوان والأخوات وقالته أسمى بالتحديد أنه الصفات الطيبة والخير اللي كانت مع اللي كان عايش النبي، كأنه نحن من حسن المعاملة بنحب أن نعيش نجسد حياة النبي بيناتنا. وبعدين الناس دائما يشوفوا الجانب الخير من الناس أو يعاملوه بهم، يعني الواحد ما دائما يشوف نفسه هو الكويس والناس أي خطأ يقع منهم له هو معناته أنه هم كعبين ويعاملهم على الصورة دي. وبعدين أخلاق النبي زي ما قالت السيدة عائشة كانت أخلاق القرآن، وكل ما الإنسان جود من ناحيته ما بيقدر يحصل المستوى بتاع اللي فيه أخلاق النبي. بعدين الإنسان دايما في معاملته بين الناس وارتباطه بهم بيخليه يقع في خطأ ولو بسيط ولو كبير. بعدين في محاسبته لنفسه يراقب الدقائق الأمور المرض عليه كلها في يومه كله عشان ياهو عايش مع الناس وياهو بيتعامل معهم، وكل ما يشوف خطأ وين بكرة ما بيعمله، ويسأل ربنا أنه يكون في الجانب الخير دائما.
الوقت شارف النهاية، وبطبيعة الحال الموضوع لا يزال مفتوح بل لا يزال في بدايته، لأنه تعلموا كيف تتعاملون أهم وأعم من تعلموا كيف تصلون. تعلموا كيف تتعاملون يمكن أن يستفيد منه إنسان وحتى ولو من الملة، يمكن يستفيد منه أي إنسان مثقف من أي اقتناع من أي دين، لأنه كأنما هو خلاصة العبادة عند العباد، ويمكن أن يستفيد منها من ثم أي إنسان لمجرد أنه إنسان مهذب ومتمدن. ولذلك السفر ده رح يكون عنده أهمية كبيرة، ونحن في بداية أمرنا فيه، وذكرت بعض الشمائل وبعض النماذج من السلوك المحبب. سمعت في تسجيله أول شيء بتول، ثم أسمى، ثم عبد اللطيف، ثم الريح أبو دريس، ثم عبد الله أحمد النعيم، ثم نوال. وتمركزت المسألة في الشمائل النبوية، ونحن عندنا تقليد النبي في العبادة وفيما نطيق من العادة. كانه في طريق محمد قايمة الدعوة إلى تقليد النبي في عبادته فيما نطيق من عادته، وهي برضه هذيك داخلة في مسألة الصلاة، فيما نطيق من عادته، بمعنى أنه مثلا كان بتوسد اليمين ويستقبل القبلة، أو كان بيجلس في الأكل زي يبرق، كأنه زي جلسة الفقر والحيران المشهورة عندنا، ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. مسائل زي دي هو ما نطيق من أسلوب عادته، وعبادته معروفة. ويبدو لنا الآن أننا نحن دخلنا في موضوع جديد في تقليده، اللي هي محاولة أن نتطبع بطباعه ونتخلق بأخلاقه. وبعدين بتلقى أنه أخلاقه زي ما ذكرت نوال وقالت السيدة عائشة كانت أخلاقه القرآن، والقرآن أخلاق الله. لذلك جاءت الوصية تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، وجاء القرآن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأصبحت المعاملة إذن النموذج المجسد في الدم واللحم النبي هي أخلاق الله المحكية في القرآن وغير المحكية، اللي هي أكثر من أن تسع العبارة. ولذلك أنا أفتكر أنه السفر بتاع تعلموا كيف تتعاملون راح ياخذ مجالات كبيرة جدا، ولعله من الخير أن نستمر في النماذج الصالحة من أساليب السلوك اللي بتخلي الناس محببين لبعض، ويمكن أن نردها إلى أصولها من العبادة، لأنه العبادة هي اللي بتخلي الإنسان يجود المعاملة. قد يكون في إنسان مهذب وبعامل الناس تعليم معاملة كويسة ثم لا يكون عابد، وقد يكون جاحد حتى، قد يكون ملحد، ثم في مستوى معين من الأخلاق المتمدنة اللي بيفرض المجتمع على الناس تكون عنده منها بعض الصفات المحببة. لكن عندنا من المؤكد أنه قمة المعاملة الجيدة للناس لا تكون إلا ثمرة للعبادة المجودة. كأنما الدين المعاملة معناه معاملة للرب ومعاملة للخلق، والبفرط في حق الرب ما بيمكن أن يوفي بحق الخلق. لذلك تجي الصورة كأنما الإنسان عنده وجهين، وجه يلي الله ووجه يلي الناس. وجه البيالي الله شريعته العبادة، ولو كان يلي الناس شريعته المعاملة، والإنسان ما بيحسن عبادته لربه ما بيستطيع أن يحسن معاملة الناس، قد يخطئ من حيث أراد أن يصيب، وقد يسيء من حيث أراد أن يحسن. وعندنا أن العبادة مدرسة، والمجتمع مجال لتطبيق ما تدرس في هذه المدرسة. لذلك أنا أفتكر أنه دخلنا في باب جديد في تقليد النبي، اللي هي شمائله. وشمائله هي الشمائل المطلقة في القرآن، لكن هو جسد دما ولحما، ولذلك بقت قريبة لنا. ونحن هسا ذكرنا طائفة، ورح نستمر نذكر طائفات أخريات في جلساتنا المقبلة. فالواحد زي العايز يوصل إخوان لو يطلعوا على شمائل نبوية زيادة من الأحاديث ومن كتب السيرة، حتى يكون عندنا طائفة كبيرة جدا من أخلاق النبي في مجالات المختلفة. نحن عندنا كتاب من قد من زمن الإخوان بيطلعوا عليه، اللي هو كتاب شمائل وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، تأليف النبهاني، وأظن في نسخ منه معدودة. ممكن الناس يطلعوا عليها حتى الطائفة المقبلة تذكر وتكون مركزة في أخلاق ومواقف المختلفة. مردها كلها، مرد كل حسن الخلق اللي عنده إلى العبودية اللي أشارت لها أسماء. ويحسن أن صحح الكلام بتاع أسماء، والحقيقة منسوب للسيد أحمد بن إدريس، لكنه من الأدب النبوي. اللهم لا تجعل لي رائحة ربوبية على أحد من خلقي، مأخوذ من الأدب النبوي في أنه العبودية تنقص إذا كانت عندك ربوبية على أحد من الخلق. وفي الواقع في قمة ما تبلغ الإنسانية من مسالمة ومحبة أن يهتم كل إنسان بعيوبه عن عيوب الآخرين، وأنه ما يرى أنه عنده فضل على آخر، اللي هي دي في اتجاه العبودية. اتجاه الربوبية أن ترى أنك أنت عندك فضيلة على آخرين لتأمر وتنهى وتربي وتعلم، لكن دي دائما فيها بقايا بتكون. الوقت أزف والموضوع مفتوح، والجلسة المقبلة بكرة إن شاء الله بتبتدي يجوز بالتسجيل في وقت أبدر شوية. نحن هسا استغلينا الزمن الأخير اللي هو نصف الساعة الأخير هو اللي سجلنا فيه، فسجلوا لكم ثلاثة من الإخوان وثلاثة من الإخوات. يجوز في جلسة بكرة يكون الساعة الثانية، الساعة الأولانية تكون مسح والساعة الثانية تكون تسجيل، ولذلك راح يجيكم تسجيل من إخوان كثيرين وأخوات كثيرات ما سجلوا عن نماذج السلوك المرضية. هذه نهاية الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة اليوم الأربعاء 19 من يوليو، الساعة الآن 8 مساء في مدينة المهدية. الجلسة العادية وهي مخصصة لمتابعة مناقشة كتاب أو مشروع كتاب تعلموا كيف تتعاملون. وفي الليالي الماضية كان الحديث في مسح عام وفي تسجيل بعض النماذج الصالحة من شمائل الناس وسلوكنا المعتبر مهذب ومحبب لصاحبه للناس ومحبب الناس له. ثم ذهب الأمر في مسح عام زيادة، والليلة معدة لمتابعة المسح العام. وروي أنه كل الكتب في تعلم كيف يجب أن تتجه إلى الثورة، مش الأفكار العادية البتجي، أفكار ثورية تضع الأمور على وضع جديد وقاعدة جديدة، والإنسان ينظر للأشياء بعينين جديدتين زي ما هي الفكرة في أن الثورة الثقافية إنما هي ثمرة أو هي نقطة التقاء الفكر السائر بالواقع. الناس يعتبروا الواقع ويوجهوا خطوط سيره كلها في اتجاه الفكر السائر ويتولاه الفكر السائر. والفكر السائر هو الفكر الحر، ومش حر من العوامل الخارجية فقط، حر من العوامل الداخلية أيضا، بأن ينطلق من عقده ومخاوفه المترسبة والسخافات والخرافات الورثناها في الماضي. فالفكر السائر شيء عظيم جدا، والثورة الثقافية هي وليدته، هي نتيجته. بينه وبين الواقع عندما يلتقي الفكر السائر بالواقع ينجب الثورة الثقافية. وإذا يجب أن تكون كل الحركات متجهة اتجاه جديد تماما. ومن هذه الزاوية سيكون موضوع نقاشنا لتعاملوا كيف تتعاملون. الجلسة الآن مهيئة.
حابب يكون إذن الاتجاه للفهم، اتجاه للفهم، وده معنى الفكر السائر. الفكر السائر والفكر الفاهم، وعندما يلتقي يغير، يغير بحكمة زي ما قال مولانا. وتجي وسائل التغيير في التعامل بالقانون والتعامل بالأخلاق حسب المستويات المشروعة للإخوان. والقوانين تبسيطة والتسامح فيها برضو موجود. فالناس ينظروا إذن من القاع ويمشي لفهم. فبدر الدين وضع صورة طيبة، لكن عايزين توسيعها حتى تكون القاعدة دي ممسوحة، القاعدة اللي هي دون التعامل بالشريعة أقل منها. بعدين الانحرافات دي شوفوا توجيهها دي مش كيف. بيت المال انت وزيد وعبيد يجيبوا دخل مستوي. بعدين في ناس كان في زمن الإمام علي قالوا نحن عندنا سابقة في الإسلام، عايزين زيادة يعني، لأنهم عندهم سابقة في الإسلام. علي قال لهم دي القسوة اللي عندي أنا، سابقتهم في الإسلام جزاء عند الله. نسمع زيادة في ما كده الحين. طيب برضو إذا كان في حاجة عن مو تاني نسمع حاجة زي موجزة عن الموضوع الأغراض والتحليل. في واحد من الغزوات وبعدين وزعت على الناس في المدينة، ويقولوا أنه عمر بن الخطاب أخذ جبة زي ما أخذوها الناس التانيين. طبعا الجسمة كانت كده، بعدين الجبة ما كانت طويلة للناس الطوال زي ما بقت مناسبة، فهو قام أخذ جبة عبد الله بن عمر وصلحوها في جبته بقت مناسبة له. فلما جاء في المنبر ليخطب وجرف الخطبة يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقام واحد من المسلمين قال له لا سمع لك علينا ولا طاعة. قال لي لماذا؟ قال لي لأنك ميزت نفسك علينا، أنت رجل طوال وهذه الجبة ليست جبة واحدة، جبة واحدة لا تصلحك، وأخذت جبتين وديتنا جبة جبة. قال يا عبد الله بن عمر قم فكلمه. وقام عبد الله بن عمر قال له أمير المؤمنين أخذ جبتي أنا وأضاف لجبتي. قال له الآن نسمع ونطيع، وجلس. استمر عمر في خطبته، فكانوا كده. إذا كان الحياة متقشفة يستاووا هم، حتى يقولوا في عام الرمادة عمر بن الخطاب أبا يأكل اللحم، لأنه ما كل الناس بيلقوه، وأبا يأكل إدام معين، وكان يعني يأتدم بالزيت ويأكل بالموية لغاية ما الحالة انفرجت للناس ومشى فيها. أما مسألة أنه الإنسان يعني طبيعته الحالة الطبيعية له والصحية هي الفقر، دي يبدو أنها فيها نظر. هل الإنسان بيكون فاضل لأنه فقير؟ هل الفقر يعني فضيلة في ذاته؟ هي طبعا
مرحلة
الفقر مرحلة، لكن في مثل قورما ومن تطور مجتمعه ما ممكن الناس إلا يكونوا فقراء في البداية بالصورة اللي هو ماشي فيها. قبل شوية هم الصينيين كانوا بموتوا بالجوع كل سنة، كل سنة المجاعة حالة مستوطنة في الصين، وعشرات الملايين يموتوا جوعا. فهو يجاهد زي ما يقول إبراهيم مكي اللي يجعل لكل صيني كورة رز في اليوم، وأصبحوا ما بموتوا من الجوع. كان بدأ من بداية سيئة. فاعتبار أنه الفقر هو الحالة الطبيعية لمجتمع زي ده فيه فلسفة، وبطبيعة الحال فيه صدق، لأن المجتمع البشري في الأرض كلها الفقراء أضعاف أضعاف الأغنياء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في المرحلة الإنسان الجاهل إذا وجد الرزق الكثير بيفتكر أنه دي الغاية وبيقعد، لذلك بالفقر الله بشد الناس له، لكن وعدم في الجنة الكسرة والرخاء والترف. طيب نسمع زيادة في الموضوع، نخلي الحكاية دي لمحمد سالم، يجينا بأغراض زيادة من أغراض ما وغل حقق ولا لا، اللي هي الإجابة على عبد الله أحمد النعيم. نمشي في موضوع تعلموا كيف تتعاملون في المستويات دي، نسمع زيادة فيها. يعني الجمهوريين بيكونوا برضو في خطر من أن يكون مجتمع متقوقع أو ثابت أو ما متلقح، وأنهم بينسحبوا لداخلهم أكثر، والواحد منهم بطبيعة الحال لما يجد نفسه في وسط جمهوري بيكون مرتاح ويكون طبيعي جدا، ويكون إن صمت وإن اتكلم وإن سمع في حاجة، يعني كانه في عنصره الحقيقي ما هو غريب. بعدين لما يمشي برا بيلاقي أنواع من المعاملة اللي ما ألف هنا وما يحتمله، يهرب منها أو يواجهها بعنف تغير حاله. دي المثل اللي قالها خيري. هنا برضو علي أبو كليوة كان يوم ذاك كلامه فيه حاجة زي دي. أنا قلت لكم أنا بلاقي علي وأشوف الحاصل شنو، وما تلاقينا في مستوى تعلموا كيف تتعاملون. نحن عايزين فعلا نخرج برأي جديد ومستوى جديد وقيم جديدة في التعامل، فهل نحن في مستواها؟ نحن خرجنا للناس بدعوة للعبادة اللي هي في كلمات موجزة تقليد النبي في أعماله والحوالة عليهم، و في جملة الموضوع بتكون أخلاق النبي هي الحاكم في موضوعنا برضو في الجملة، لكن التفاصيل راح تختلف كثير بحسب الوضع والوقت. لذلك تجي تبقى تقليد النبي في عبادته وفي ما نطيق من أسلوب عادته، فيما نطيق حسب حكم الوقت. فممكن تكون في وقفة شوية لمراجعة حالنا، نحن هل نحن فعلا نموذج جديد للتعامل في مستوى يمكن بإشاعته يحدث أنه الشعب جديد ومجتمع جديد؟ إذا كان في أي رأي في مستوانا وفي حالتنا وفي تفكيرنا ممكن نسمعه. طيب فكرتك وبناس قد تعتقد أنه عندهم الحق الما عندك، ده هو التلفت، وده دائما في حق السالك في بدايات أو أوساط سلوكه. لكن الناس اللي مطلوب أنهم يعني ينفتحوا هم الناس القياديين، الناس الصغيرين. الصغار حق ما يجدوا متعة إلا في الثقة بالجمهوريين والصفر الجمهوري. لكن القياديين إذا عرضوا للدعوة للناس يدعوا القياديين. لكن الناس السالكين في بدايات وأوساط السلوك ما الخير لهم ألا أن يكونوا في مجتمع دائما وأكثر أوقاتهم. لكن إذا لاقوا الناس يحاولوا أن يحتملوا أن يسعوا الناس وأن يبسطوا ما عندهم من فكر حيث أمكن. وإذا جهل عليهم لا يجهلوا. ما عايز حكاية البطر القالة دي، لكن بدقة التعبير ما في ناس خارج الجمهوريين في مستوى أخلاق ولا فكرة الجمهوريين. وحتى ما جانا واحد من برا أصبح في قامة جمهورية طوالي. حتى اللي بيتابع الأفكار الجمهورية والبقرة الكتب الجمهورية بيجي هو دون مستوى القمة بتاعت الجمهورية. وإذا كانت فيه سماحة ومجاملة وبشاشة وكذا ما هقايمة على الفكر زي ما قال علي، ولذلك ما أصيلة. لكن أخلاق الجمهوري ومعاملة الجمهوري نتيجة لفكر معين وانصبغ به وسار وغير أخلاقه على أساسه. فعبارة علي أبو كليوة ما هي مضبوطة بالدقة دي، لكن لعله عايز الجمهوريين برضو يكونوا أحسن مما هم. ويمكن المظهر ده اللي قاله فضل اللي هي ممكن الواحد يقول بيه الناس اللي بيصلوا والناس اللي بيعبدوا ما هم في أفكار الجمهوريين عن الصلاة وعن العبادة. ومن هنا ممكن الواحد يقول أنهم الناس اللي بيسلكوا والناس اللي بيعاملوا ما هم في مستوى معاملة وسلوك الجمهوري. كل ما هناك أنه الناس الجمهوريين بيمارسين النقد الذاتي دائما، في فرقة كبيرة الناس عايزين يغطوها، لكن بيكون الجمهوريين يتفوقوا فيها على أنفسهم زي ما تجي العبارة، مش بالمقارنة للناس الآخرين، على أنفسهم يقيسوا تقدمهم على أنفسهم. هم في درجة بها هم مجتمع مختلف لكنها عايزة تحسين زيادة برضو. ونحن مرة قلنا أنه بيت الإخوان مدرسة، بيت الإخوان مدرسة لتخرج قيادات، وهي من ثم يجب أن تكون فرصة للتنظيم القائم كأنه قائم على قانون مش على مجاملات وأخلاق، في قوانين تضبط وتنظيم وترتيب وتنفيذ على أسس علمية في المجتمع. تعلموا كيف تتعاملون بسوقنا لمجتمع ما بقوم على مجرد المجاملات والأخلاق والمسل، بقدر ما يكون كمان على قواعد من الحق مرعية. على الأساس ده نحن يجي نقدنا لمجتمعنا. وما نقوله في تعلموا كيف تتعاملون يكون له أثر في تطبيقه في مجتمعنا. نسمع زيادة برضو آخر وقتها وموضوع تعلموا كيف تتعاملون كأنما بدأ، يعني تكلمنا نحن في مستويات أرفع من القاعدة زمننا المضى كله، كان كلام جيد منه اللي سجل ومنه ما سجل، لكن المسألة ردت إلى قاعدة هي الواقع، واقع الناس في الوقت الحاضر، ويجب أن يتغير ويتغير على أساس جديد كل الجدة، كأنما الناس بينظروا إلى المسائل نظرة جديدة وبعينين جديدتين. ومن رؤي أنه برضو يستأنس برأي ماو وفلسفة ماو في الثورة. ماو كما هو الفكر الماركسي، كأنه ما عايز حاجة مسبقة، فكر مسبق على الوضع اللي عنده ليوجه التطور. عايز التطور يخرج فلسفته من صراعه الداخلي اللي هو بطبيعة الحال محو الطبقة، يعني التوحيد. فكرة ماو هي فكرة التوحيد في الرأي الماركسي، الصراع المفتوح في الميدان بين الطبقات المختلفة لتتوحد الطبقة وتكون طبقة لا مستغلة ولا مستغلة، كان بالصورة دي. ونحن عندنا زي ما أشار علي الموضوع ده قديم في الحقيقة في الفكر الإسلامي، لكنه ما وجد التطبيق الحديث في الصورة الأخيرة. نحن الجمهوريين كنا بنتكلم عن ساو بين السودانيين في الفقر، لا نساو في الغنى، كان ده كلام في أيام الجريدة الجمهورية بيكتب وبيقال السودانيين نساو في الفقر لا نساو في الغنى. والموضوع ده بالاستئناس برأي ماو بيشوف أنه بيكون الاتجاه لتعلموا كيف تتعاملون على أن يوجه الفكر السائر التطور. نحن ما بنجعل الصراع تنبع فلسفته من داخله، لكن بنشوف أن الفكر السائر إذا لامس الواقع بيكون التطور أسرع وأصدق ومأمون العواقب أكثر. فتجمع قضيتنا في مثلا تعلموا كيف تتعاملون بتكون هي مسح الواقع ثم الارتفاع به في اتجاهات ثورية. الفكر السائر ده الموضوع ده راح يحال الى الغد، وكلف محمد علي سالم بان يدرس موضوع ثورة ماو من كتاب ألبرت مورافيا اللي يجينا ب 3-4 آراء عن غرض ماو، وبعدين رأي ورأيين زي ما يكون الواقع الملاحظ هناك، هل حقق منها شيء حقق كلها أو لماذا قصر عن تحقيق ما قصر عن تحقيقه. وبيستمر النقاش بكرة، دي نهاية ندوة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم هذه الجلسة، الجلسة الأسبوعية المعتادة، اليوم الخميس 20 يوليو الساعة 8 مساء مدينة المهدية. الجلسة الأسبوعية معدلها موضوع نوقش في الجلسات العادية الماضية مرارا، وهو كتاب تعلموا كيف تتعاملون، وهو معتبر الكتاب الذي يلي تعلموا كيف تصلون من السلسلة، سلسلة تعلموا كيف، ومعتبر أهم كتاب في السلسلة دي لأنه هو أعم من تعلموا كيف تصلون. وإن كنا نحن بنتجه بالصلاة لغير أهل الملة، لغير المؤمنين مسبقا للدين، برضو في محاولة أنه الصلاة تكون زي عمل نفساني، الصلاة جلسة نفسية زي ما بنقول، ودي يمكن الناس الأزكية أن يروا فيها القيمة. لكن على العموم بطبيعة الحال بتخاطب في المكان الأول أصحاب العقيدة، لكن تعلموا كيف تتعاملون يمكن أن يكون لأي إنسان متوسط الثقافة أو دون متوسط الثقافة، لأن في نماذج من السلوك بتكون بطبيعة الفطرة البشرية مستحسنة ومقبولة. فتعلموا كيف تتعاملون من هنا أوسع وأعم، وهو بوصف ثمرة العبادة، لأنه الصلاة ما بتسوق لحسن التعامل بين الناس ما صلاة، فبين هنا كأنه هو الثمرة والخلاصة لكل السعي البشري في الترقي الروحي والتدرج في مراقي الإنسانية والبعد من الوحشية. فتعلموا كيف تتعاملون كتاب في غاية الأهمية وموضوع واسع. وفي الأيام الماضية كان نقاشنا بيتجه لصور نموذجية ومثالية من التعامل الحسن بين الناس،
وبعدين رؤي أنه هو ضمن سلسلة الثورة الثقافية، والثورة بتبتدي من الواقع، التغيير يبتدي من الواقع مهما كان نوع السوء اللي عليه الواقع. ما ممكن تاخد خط معين وتقول الناس يتعاملوا في المستوى ده، لازم تنزل لهم وتسوقهم للمستويات الكبيرة. وذكر في كتاب الثورة الثقافية أن الثورة الثقافية هي نقطة التقاء الفكر السائر بالواقع، التغيير من الواقع يوجه الفكر السائر، والفكر السائر هو الفكر الحر، ومش حر من العوامل الخارجية، حر من العوامل الداخلية في البنية البشرية مخليها منقسمة وضحية للأوهام والخرافات والأباطيل والمخاوف الكثيرة. هذا عندنا الفكر السائر، ومن هنا جاءت الصلاة وسيلة لتحريره. فإذا انطلق الفكر السائر ولامس الواقع مهما كان نوع سوءه، هو يحاول أن يحول ويغيره. وده ما يجب أن نبتدي به. ولذلك ذكرت الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الوجه الثاني، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفي التعامل في المجتمع في مستوى الفحشاء والمنكر والبغي في ولعله شيوع كثير في الوقت الحاضر، وده ما ممكن الإنسان يرفضه ويمشي يتجه للوجه الحسن من العملة. لابد أنك أنت تبدأ بالوجه ده، لأنه التعامل في المستوى ده عنده جذور من أخطاء المجتمع وأوضاع المجتمع ونظم المجتمع. وإذا أنت عايز المنحرف ينصلح، ما بتبتدي أن تعظه، بتبتدي أن تصلح الظروف الخلته ينحرف. ولذلك تعلموا كيف تتعاملون، بتبتدي من المستوى ده وتنطلق لمستويات الصلاح والإصلاح. الموضوع ده معد لمناقشة المجلس ده، والجلسة الآن مهيئة للتداول. سنتنا أنه لما نمشي قريب الوقت الأخير بندي فرص للإخوان والأخوات ليسجلوا في الشريط خلاصة ما دار. يمكن يكون عندنا 6 أو 7 أو 8 فرص حسب الحال اللي يكون فيها التسجيل، و النقاش في الأول بيكون تمهيد للتسجيل في مسح عام اتجه لتبلور في آخر الجلسة. الجلسة الآن مهيئة للنقاش. كل محمد سالم باشر لو أنه يقدم للجلسة شيء من ثورة ماو، يعني شنو أفكار ماو وراء الثورة والحركة كانت شنو، هل حقق من ثورته اي نجاح؟ مش عارف محمد جاهز عندك شيء كده؟ يقولوا بالله خلي برضو يكون منطلق للناس من الصورة العملية اللي بتمارسها الماركسية في إثارة الصراع. شيء مكتوب؟ محمد سالم لأفكار ما وأغراضه من الثورة وتعليق محمد عليها. ودي بس نموذج يوري الناس ان الحركة بتبتدي من الواقع وتتوجه بالفكر الذكي والصافي السليم لتمشي في خطواتها بدون ما يكون في قفزات، تمشي وهي بتتطور وتغطي كل شبر من الارض اللي بتزحف عليه. طيب نسمع بماو أنه الفقر فضيلة، إيه الحافز اللي خلي الناس يغيروا الفقر للغنى؟ وهل الإنسان لأنه فقير بيكون فاضل؟ كان هل فعلا الفقر فضيلة؟
والله الفقر
فضيلة. التسجيل النقاش مشى في اتجاهات المسح العام للقاعدة كلها. من بدايات الواقع اللي عندنا اللي هو فيه مستويات دون مستوى الشريعة. وكان وارد سؤال من علي لطفي، هل يمكن أن يكون في معاملات دون مستوى الشريعة؟ طبعا هو يقصد معاملات مخطط لها، المعاملات الواقعة الحاضرة اللي دون مستوى الشريعة دي معروفة، لكن هل يمكن أن يكون في تعامل يدعى عليه ويرسم منهاجه ثم يكون دون مستوى الشريعة؟ ده بطبيعة الحال ما بكون، التعامل بيكون في مستوى الشريعة، لكن الشريعة هي اللي فيها النظر، الشريعة هي شنو، وبعدين الدخول في مراحل بخطوات انتقالية، ده قد يعتبر دون مستوى الشريعة للمرحلة. مثلا إذا قيل أن الشريعة بتقوم على تحريم تمليك وسائل الإنتاج، ممكن يكون في المرحلة في سماح بملكية وسائل الإنتاج للناس اللي عندهم وسائل الإنتاج، ويديروها بخبرة ومهارة ما بتتيسر للناس في مجموع. يمكن أن تؤمن بعض وسائل الإنتاج وتترك بعض وسائل الإنتاج في المرحلة، فكأنه ده يعتبر تعامل دون مستوى الشريعة في مستواها الجديد ده. لكن ما ممكن يكون في مثلا سماح بالتعامل بالربا أو انحرافات فيها ضرر، وهذا ما بكون. ونحن هسه كاننا بنبتدي من الواقع وبنشوف الواقع بيلامسوا الفكر السائر وين وبيعمل فيه وشنو. وسمعنا ما قدمه محمد سالم باشر عن ثورة ماو، واقترح ذنون أنه ثورة ماو تناقش على أن تؤخذ من مصادرها الرسمية، وهو بيرى أنه ممكن يجيب من سفارة الصين هذه المسائل لتناقش مرة تانية. السفر ده أهم سفر، تقرر هنا وقيل أنه أهم سفر، وما في عجلة في أن نصل إلى نقط نهائية فيه في جلسة ولا جلستين ولا ثلاثة، يمكن أن نستمر نقاشنا فيه ومسح للواقع بتاعنا زي الاتجاه المسألة المشالية وبدر الدين، فأنا نحن بنعيش على قشور من الإسلام وقشور من المدنية الغربية. يجوز من المنطلق ده ومسحنا له نستطيع أن نخط خط التطور والسير بالمجتمع في اتجاه ثوري، اتجاه الثوري يحدث التغيير، ثم التغيير ده ما تكون فيه قفزات ولا فجوات ولا تعلق بمثاليات، ما تكون تحقيق ممكن، نظر للمثالي ورجليه في الواقع ثم يتحرك وكأنما عنده النجم الهادي البوجه تطور وسيره. نحن هسه جينا لأن نسمع بعض التسجيل من بعض الإخوان والأخوات لمحاولة فيها تلخيص ما جرى. هنا عندنا زي نص ساعة بنسمع فيه في الزمن ده بعض التلخيص، الفرصة الآن للتسجيل.
جاء في الجلسة هنا في مناقشة الكتاب تعلموا كيف تتعاملون تعرض لصور من المعاملات المقصرة عن مستوى الأخلاق المطلوب في المجتمع. المقاس دائما هو ما تدعو له الفكرة من تغيير على هدى الإسلام في شريحته الثانية، فجاء في إنه في صور كثيرة مقصرة، سببها دائما بيكون إنه الواقع بتاع الناس ما بيوفي بمتطلباتهم، والتغيير دائما بيجي مش في الحالات دي مش بالوعظ والدعوة للتغيير فقط، لكن بيجي بتغيير واقعهم على أسس تكون حاجتهم فيه مكفية ويكون قائم على قانون. الجزء بتاع الأخلاق بيكون دائما في مستوى الناس بيلزموا به أنفسهم، لكن في القاعدة دائما بيكون في قانون للتغيير. فمن أهم الحاجات اللي بتخلي الناس دائما بيكونوا مقصرين في معاملاتهم إنه ما في عدل في المجتمع، يعني حقوق الناس ما مكفية على أسس، أو هي ما مكفية كله المجتمع الاشتراكي ما موجود، ودي من أهم الحاجة إنه كل إنسان حاجته المادية تكون مكفية. كذلك بالنسبة للسلطة الوضع ما في يعني وضع ديمقراطي به الإنسان ما يكون خايف إنه يقول أي هو حاجة عايز يقولها. برضو المساواة الاجتماعية ما موجودة بين الناس، في فوارق، الناس اللي بيعيشوا تحت الأوضاع دي دايما معاملاتهم ما بتكون في مستوى إنساني ولا مستوى
عادي. في المجتمع دي الناس دايما بيعيشوا على قشور من المجتمع الإسلامي وقشور من المجتمع المفروض تكون فيه أخلاق. فجاء برضو إنه الناس من الناحية الإسلامية هم بيعيشوا الإسلام على قشرته، يعني بيأدوا العبادات بتاعاتهم في الوقت اللي ما بتنتج أي ثمرة، هي جوفة، المعاملات مفارقة ليها. بعدين حتى في الحياة العادية بيعيشوا في مستوى مش هو مستوى الحضارة، بمعنى إنهم بيصنعوها، لكن هم كل ما يجي كل ما يعيشوه وما يستعملوه في حياتهم هو مستورد من الخارج. المجتمع دي ناتج عنه صور كثيرة في المفارقة، حتى في أقل الصور في الشريعة الإسلامية اللي كان عاشوها الناس مع عرفهم في المجتمع القديم، حتى في مثلا جات صورة في إنه الناس بيجلسوا في الطرقات وإنهم ما بغضوا البصر. بعدين جات برضو مسائل الغش والخوف وصور كثيرة تدل على إنه المجتمع الليلة مقصر عن مستوى الأخلاق المطلوب في بعض الحالات في الشريعة الإسلامية، والمطلوب إنه الناس دائما يعيشوا مستوى في الأخلاق فوق للشريعة، لأن الشريعة حسي بتنطلق من نصوص هي ما وافية بحاجة الناس في العصر الحديث.
إذا كان التعامل بين الناس حسي قائم على زي ما ورد هنا على أساس من الخوف من السلطة والخوف من الرزق، وإذا كان التعامل بيناتهم قائم على أساس إن الواحد فيهم بيحاول يلقى المصلحة اللي هي المصلحة، بيرى المصلحة المادية فقط بالنسبة له في تعامله مع الناس، يعني بقت زي ما ورد في كلام إبراهيم يوسف إنه النفعية والخوف هي اللي بتحكم علاقات الناس وتعاملهم. إذا جاء فكر بيقول لهم إنه مثلا أنتوا بتخافوا على الرزق بتاعكم، ما تخافوا على الرزق بتاعكم، والواحد فيكم إن شاء الله كم ما لقى الرزق بتاعه في الدنيا دي بيلقى في الآخرة وكده. أو إذا جاء الفكرة بيقول لهم أنتوا بتخافوا على مثلا على الحال، الواحد فيكم بيخاف من السلطة الجائرة والسلطة اللي ما بيلقى فوق أمن واطمئنان. فإذا جاء الفكرة بيقول لهم أنه أنتوا أصبروا على الحالة دي، وأنتوا الواحد فيكم إن شاء الله بيلقى أجره في الآخرة لو صبر هنا. أو إذا جاء الفكرة بيقول لهم أنتوا الناحية المادية دي ما تتمسكوا بها وحاولوا مثلا بتلقوا أجركم في الآخرة. إذا جاء فكر زي ده الواحد بيعتبره مؤكد فكر مثالي، ما هو بادي من الناس الأرض اللي عندهم وبحاول ينقلهم للأرض اللي هو بيدعوهم لها. لكن إذا جاء الفكرة اللي بيقول لهم أنت إذا خايف مثلا من الناحية المادية، خايف على من رزقك، خوفك من رزقك ده حاول بدل إنك تسعى إلى أنك تظلم الناس عشان تلقى رزقك وتنهب وتستعمل الوسائل المسليمة لتلقى رزقك، حاول إلى أنك تعمل تغيير في المجتمع يكون فوقه الاشتراكية موجودة، وإنه رزقك يكون مضمون لك في الأرض دي مش هناك، يكون مضمون لك في الأرض دي وبرضه يكون هناك، يعني الناحيتين تكون موجودة في دعوته. إنه أنت بدل تسعى بالغش وبالوسائل الثانية أسعى إلى إحداث التغيير في المجتمع بحيث إنه تجي الاشتراكية ويكون متوفر لك رزقك، ضمان اجتماعي لك بالناحية دي يكون موجود. برضه يقول له أنت بدل تخاف من الحاكم الجائر وخوفك منه يخليك تتملغ تستعمل الوسائل اللي هي ما سليمة في تعاملك معه، انت اسعى الى تغيير الحاكم الجائر ده وادعو الى الديمقراطية في حركتك، يعني يحاول يخلق قطاع من الناس يحاول يتحرك عشان يغير نفسه. الناس اللي بيدعوا بالدعوة دي وكتير يلقوا الناس اللي داعينهم نفسهم، يلقوا مثلا زولد بيدعوهم للدعوة دي هو محقق في نفسه انه كل ما زاد عن حاجته الحاضرة بينفقه، وكل ما اي حاجة زادت عن احتياجه يعني زي مكتفي بس بالناحية اللي بتكفيه وبكفافه هو، كل ما زاد بيحاول يفيض به على الناس التانين عشان يعمل به تغيير. يلقى برضو الناس اللي بيدعوه للدعوة بتاعت انه يكون الديمقراطية هي الشيء بيدعو ليهم، يلقاهم برضو في نفسهم في مجتمعهم في نوع من السماحة بيناتهم ومن الحرية بيناتهم ومن التعامل بيناتهم الطيب، يلقاهم يعني في اي ناحية اللي بيدعو ليها هم بادين بها وماشيين فوق ومحققين منها غدر، هنا الانسان ممكن يطمئن لهم ويبتدي يحاول يغير معاهم. لكن إذا كان الناس اللي بيدعوه لغيم ولمسل ما مرتبطة ببداياته دي، بيكون مؤكد ما في بذل بيقطعوه من أنه يبدأ معاهم بداية، والأحد بيشعر بأنه ده قد تكون هو اتجاه الفكر الجمهوري في المدة الأخيرة، لأنه في الأول مما بدأ لأنه فعلا يحاول يخلق النموذج اللي بيقول للناس يدعوهم يهوب لسان المغال بأنه يحاول أنت الأشياء اللي عندك بدل مثلا وجه خوفك الموجود ده من ناحية الرزق، وجهه إلى أنه يكون مثلا محاولة تغيير وإيجاد رزقك وتكفي كفل الرزق بالنسبة لأي إنسان، هي توجيه للحاجات اللي عند الناس اللي بتخليهم في تعاملهم يكون في سوء بيناتهم. فدي ممكن تعتبر زي كأنها بداية من أرض الناس والناس يحاولوا ينتقلوا بها.
زيزول بتلفت نظره الفرق الكبيرة بين العلم والعمل, ودي بنجدها في الدين. مثلا في القرآن بتجي آيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات بتجي كثيرة جدا, دي زي بتوكد ضرورة ارتباط العلم بالعمل. والعارفين حسب على الحالة الموجودة هسا دي, أو السبب الرئيسي اللي خلى الدين ينصل من حياة الناس هو علم ومفارقة له بعدم العمل به, كأنهم بيعلموا حاجات كثيرة لكن ما بيعملوا بها. وزمان كان الناس بيعلموا حاجات بسيطة وبيعملوا بها طوالي, حتى يقال إنه في واحد من العارفين ما بذكر اسمه أسي, لكن أول من بدوا يدوه الطريق أو يعلموه كانوا قال له الآيات: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن اللحظة دي قال ما دام يهودا خلاص أنا عرفته ده كفاية. فمن لحظة ديك مشى اعمل بس بالآيتين ديل, ويقال انه وصل مرحلة كبيرة. بعدين برضو في مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بيقول بيقول من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. برضو في القرآن بتجي آية واتقوا الله ويعلمكم الله. بعدين من هنا بتجي آية الآية الكبيرة بيقول فيها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العارفين هنا قالوا برضو العمل الصالح هو الصلاة, ده أرفع عمل ممكن يكون, وبتجي معه وراه الأعمال الصالحة الثانية. الصلاة بمعناته ده كأنها هي بتقصد المعاملة, لأنه الناس اللي برضو عارفين كأنهم بيعاملوا الرب في الخلق. وبرضو بيجي الحديث حق الدين المعاملة, الزول يلاحظ انه ما قال هنا مثلا الدين العبادة, ودي لشمول الدقة اكتر في العبارة لانها هي شاملة برضو العبادة, كأنه اذا كان ما في عبادة استفاد منها الانسان في معاملته مع الاخرين ما بتكون العبادة المقصودة. واصل ما يعني نادر جدا يكون في ناس مثلا ممكن يكون عندهم معاملة وما يكون عندهم عبادة, لكن ممكن الناس يكون مثلا عندهم عبادة لكن ما عندهم معاملة مع الناس. والعبادة هي الطريقة الوحيدة الممكن تخلص الإنسان من نقائصه الداخلية وتخليه يعيش في سلام مع الناس التانيين. في بالمستوى ده بنلاحظ انه لابد من العبادة عشان تتصلح معاملتنا مع الناس التانيين. يعني مثلا في أحاديث بتوري المعنى ده, مثلا يقول لك من غشنا ليس منا, أو يقول لك الخلق عيال الله أحبهم لله أنفعهم لعياله. في المستوى ده كأنه كل إنسان محتاج لعبادة هو يستفيد منها في معاملته مع الناس. برضو الزول يلاحظ إنه الله ما محتاج لعبادة الناس, لكن الناس هنا المحتاجين للعبادة عشان يصلحوا بيها معاملتهم مع الناس التانيين.
قلت إنه الشريعة بتحضنا على الصدق أو على مستويات من الصدق والالتزام. والكلمة اللي قال عصام في أثناء عرضه اللي استوقفتني هي مسألة الالتزام, ورأيت إنها ممكن ننظر لها من ناحية الصدق. وأعتقد إنه لما بدينا الكلام عن كيف تتعلم وكيف تتعاملون برز الكلام عن الصدق في أول ما برز, لكن آثار الصدق في معاملاتنا كبيرة جدا في نظري, بحيث أنه بارزة وأصبحت معروفة عند الناس. وقلت أنه المسلمين دعاة للفضيلة, ولكن مع الأسف في جهات كثيرة من الغرب وكذا هم غير ملتزمين في كثير من الكذب ومن المبالغة. ولذلك رأيت أنه أثير هذا الموضوع, والمبالغات ظاهرة في كثير من عاداتنا, وكان ورد كلام برضو في الندوة عن العادات. أعتقد كثير منها وكثير جدا من الناس ما راضين عنها, من شاء هو عدم الالتزام عدم الصدق. فالصدق مهم, وزي ما قلنا أثره على عاداتنا وعلى معاملاتنا فيما بيننا هنا وفي العالم الخارجي كبير جدا.
وذكرت انه ناخذ من حياه النبي عليه الصلاه والسلام في عدم المبالغه، لا يحزن ولا يفرح بمبالغه، وحياته وسط، في لا يرى عليه اثر تغير، في شده يعرف للضعيف ضعفه وهو اقوى الاقوياء. وكان واجبنا برضو اننا نسعى لهذا الاعتدال،
زي ما ورد انه تعلموا كيف تتعاملون، هي رغم ان نحن بنقدم العبادة كعلم نفس، لكن تعلموا كيف تتعاملون كأنها بطبيعة التعامل ذاته بين كل الناس كناس بقت اشمل واوسع، وهي دعوة لثورة في التعامل، لابتكار طرق جديدة ورفيعة الناس يتعاملوا بها بصورة يكونوا في سلام مع بعض، وفي سلام مع بعض بتعني أنه كل زول زي ما قال إبراهيم مكي أنه يعرف واجبه ويقوم به ويعرف حقوقه ويكون مطمئن أنه الآخرين أو أي واحد من الآخرين ما حيعتدي على حقوقه وما حيقصر في واجبه نحوه، ويكون مطمئن ويكون في سلام. والمسألة دي طبعا أدناها الشريعة وتمشي لفوق إلى المحبة والمستويات المختلفة، لكن الناس اللي يتصرفوا تصرف على المستوى ده منطلق فردي، ما يبحث عن مسألة زي دي اللي هي ضرورية أصبحت في وقتنا الحاضر إلا في التغيير الفردي. التغيير الفردي يقتضي المنهاج الفردي زي ما ذكروا برضو الأخوان، ويقتضي التنظيم الاجتماعي البعين الأفراد إعانة كبيرة وتزول العوائق والحاجات اللي بتضيع مجهودهم الفردي أو تشغلهم عن السلوك الفردي الرفيع المتسامي بمسائل تتعلق بالمعدة وبالجسد. فمن هنا جاء الكلام عن الاشتراكية وعن الديمقراطية ليمارسوا الناس الحياة والتصرف، لينموا تجربة ومواهب وعقل وعواطف، دي كلها تتوقف على حق التصرف، بعدين ليلقوا حاجة المعدة والجسد حتى يرتفع نظر واهتمام لمسائل السلوك ومسائل القيم، بعد ما هسع تكاد تكون مستغرقا مطالب المعدة والجسد والكدح حولها والصراع حولها بصورة لا يبلغ منها طائل ومستغرقاهم عن غيره. برضو موضوع الاشتراكية بحل المسألة دي. بعدين الفوارق الاجتماعية اللي بتخلي ناس انه يعيشوا وضع معين او ينافقوا ليعيشوا وضع تاني، وناس برضو يعيشوا وضع فيه تعالي، كل هدية فيها رزائل بتختفي بزوال الفوارق الاجتماعية. بعدين موضوع المنهاج الفردي والتنظيم الاجتماعي، عندما نجيب اللي واقعنا بنلقى انه فعلا واقعنا محتاج للتخطيط الاجتماعي اللي فيه الاشتراكية والديمقراطية والمساواة الاجتماعية، وهي حاجة مشعور بها لانها برضو قريبة ومتعلقة بالمعدة والجسد. بعدين حاجتنا للمنهاج والسلوك الرفيع اللي به ونحن نتحرج ان يصدر مننا ما يؤذي الاخرين او يضر الاخرين، ويهمنا أن نسلك سلوك رفيع ويكون عزيز عندنا وطيب عندنا، عندما نلقى المنهاج اللي بيمكننا من المستوى ده من السلوك، المسألة دي الحس بتاعها ضعيف هسه في واقع الناس، لأنه المنافع والنواحي المادية هي اللي بتحرك غالب تصرفاتنا، وحتى اللي بتجه اتجاه فيه معنى السلوك هو اتجاه جاهل في التصرف ذاته، جاهل بالهدف وما هو مربوط بالمعاملة بصورة ينتظر منها نتيجة، ولا هو مربوط بتنظيم اجتماعي يجعل التغيير ده شامل لكل الأفراد، وإنما هي محاولات فردية ما عندها سعي لتعميم هذا السلوك وتعميقه وبلوغ الأهداف الكبيرة به. وبرضو لوحظ أنه الناس هسه كمجتمع بتحكم عادات ومسائل وعواطفه نحو الدين ما قاعده تاثر في تصرفاتهم بقدر المنافع والنواحي الماديه والعادات اللي ورثناها من زمان. فاذا عندنا المنهاج الاجتماعي او التنظيم الاجتماعي وعندنا المنهاج الفردي برضو بهمنا جدا ان يكون عندنا الانسان الجاهز ليطبق يفترع هذا التطبيق اللي هو في امكان كل الناس لكن في ناس اقرب له من الاخرين. فبرضو ورد ان السودانيين جاهزين وفي بشارة من بدري من سنة 51 ومن الوقت اللي كان حتى غادة السودان بيرشحوه لدور التابع في, في, في العهد اللي بيحلموه بهن بيرشحوا الشعب السوداني لدور التابع في وقت زي ذاك انه جاءت البشارة انه السودان هو مركز دائرة الوجود وانه على الحال اللي عليه من تخلف ومن فغ هو ربنا حفظ على اهله من اصايل الطبائع ما يجعله من نقطة التغاء الارض باسباب السماء. ففيهم من اصايل الطبائع ما يؤهلهم لتبدأ فيهم الثورة الاخلاقية اللي هي ثورة السلام اللي بيبدأ من الافراد اللي بيعيشوا مجتمع في سلام مع بعض. اخلاق السودانيين اللي كان في طرف منها بادي وفي طرف واضح انه جاهز ليشتغل اصبحت برضو بتعقد الحياة الاقتصادية وتعقد الحياة العامة مهددة بان تضيع. فده بيقتضي برضو السرعة لتلافيها قبال ما تضيع ولإشعاله ليحدث التغيير الكبير بالمنهاج الفردي والمنهاج الاجتماعي اللي كان الحديث عنهم كثير.
سؤال علي على لطفي انه تعلموا كيف تتعاملون المعاملة اول تكون في الشريعة بعدين تكون في الطريقة بعدين تكون في الحقيقة.
وصلنا لآخر الزمن ولا نزال في بداية الموضوع. الموضوع سيستأنف في الجلسات المقبلة من مستويات البداية. وفي التسجيل كانت الفرص بتول وماد ورشيدة ومرغني وابراهيم يوسف واحمد الفادني. الموضوع زي ما قلنا بيستأنف من الواقع بالصور دي. جايز جدا مثلا تاخذ صور من مسح الواقع في عادات المجتمع وفي تعامل المجتمع الاقتصادي والسياسي والإمكانات اللي بيكون بها التشريع على أساسه يمكن أن ينتقل المجتمع من أوضاعه الحاضرة لاتجاهات تعتبر ثورية وفيها التغيير الثوري المطلوب. دي بتكون اتجاهات الندوات المقبلة إن شاء الله. لنهاية الجلسة الحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة اليوم الجمعة 21 يوليو 1972 الساعة 8 مساء مدينة المهدية. جلسة معدة لمواصلة نقاش موضوع تعلموا كيف تتعاملون من حيث وقف النقاش البارح. الجلسة الآن مهيئة لمواصلة النقاش. عندك مجال بحق يعني مثلا زي ما نحن بنقول دائما لا إله إلا الله هي دعوة فردية لكن الناس شافوا فيها حل مشاكلنا الجماعية كمستضعفين ومسترقين وبعدين اتمسكوا بها مش من ناحية العبادة بس من ناحية الكرامة اللي ردت لهم استعادوا كرامتهم في أنفسهم وحاولوا يكافحوا ليفرضوا كرامتهم على الناس اللي كانوا بيهدروا الكرامة. فأنت عندك إذن فرصة لتوري مثلا الناس في العهد الحاضر زي ما ورى العهد الأولاني من الإسلام بلال وصهيب وأصحابه كيف أنه في شيء لو أمكن أن يكون ملزم به تجي الكرامة ومن أجل قاتلوا إلى جانب من أنه قاتلوا من أجل كلمة إعلاء من أجل إعلاء كلمة الله قاتلوا من أجل استرداد كرامتهم وحقوقهم
ما دام عرفوها. فانت هسه اذا كان كتبت تعلموا كيف تتعاملون في مستوى ان توري الناس حقهم شنو بيكون لهم بتبتدي الحركة، وما ممكن تنتظر لما يكون عندك قوة الإلزام.
هل تقوم بتوسيع القاعدة ويكون
معلق المسائل في الهواء للناس، واجه قضاياهم ووري حل مشاكل العملي اللي هو ده مستوى القانون اللي هو يعتبر حد أدنى. بعدين دائما كلام التشريع بيتناول أصل الحد الأدنى، تشريع بيتناول الحد الأدنى أصل. بعدين الناس اللي استاموا فوق الحد الأدنى إذا كان واجه مشاكل المجتمع السوداني وحلها حل ذكي يوم السنوات الثورة الفكرية، إذا كان واقع الناس وجهت بثورة فكرية بفكر ساير بيكون الحل عملي، وفي نوع من الإيحاء والإلهام والحركة للناس. لكن انت برضو عايز السلطة اللي بتديك العمل ده اللي تعمله، مش السلطة الزمنية لكن السلطة الفكرية والعلمية. ونحن من وين نستمد؟ مثلا نقول نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده في تشريعنا، لكن السلطة دي نستمدها من وين؟ لندعو لأن نعمل كده. وزي ما قلت التشريع راح يظل وصايا أخلاقية ما دام، لأنه أصله أي قانون ما ينفذ وأقرب للوصايا منه إلى القانون لغاية ما تدخل القاعدة التعميم والتنفيذ والقانون. فحتى في مستوى أنها قواعد أخلاقية بنجيب السلطة العلمية والفكرية من وين لنقول الرأي. نجيبها من نهاية الأصول، نجيبها من الدستور، ما نحن دعاة الدستور الإسلامي اللي بدعو له الناس كلهم. وده يوم الدستور، الدستور ما جاء قبل كده أصل، الدستور الإسلامي ما جاء لأنه في آيات الفروع ما في دستور. إذا كان على قاعدة الدستور يمكن نحن أن نشوف حل كل مشكلة من المشاكل المعاصرة في المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى السياسي، يمكن أن يكون عندنا كلام نقوله نحن مستندين على أصول تدينا الحق في أن نتكلم. هي الدستور قولوا كلمتين ثلاثة عن الدستور وبعدين واجهوا بالدستور المشاكل، هل بحلها؟ نسمع في ده يعني أضع له الصورة بتاعه في ذهنك. بعدين قبل أي مشكلة من مشاكل مجتمعنا الحاضر ما بنبتدي من الهواء، نحن طبعا دعوة في الإطار العام للرسالة الثانية، لكن هسه الرسالة الثانية مطبقة على المجتمع السوداني. هذا بيجي تفصيلي، الرسالة الثانية مطبقة على المجتمع الإسلامي. ونحن كنا بنقول دائما أن الناس لابد أن ينظموا بيت أول، وبيت الفكر الجمهوري لإسلام السودان، ما بارد كلام زي ده. أهس عجة الموضوع بتاع التفصيل في تطبيق الدستور على مشاكل المجتمع السوداني الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أو نحن بنتكلم عن مثلا الزواج في الإسلام، الزواج في الإسلام لا يمكن أن يستمد أصوله إلا من الدستور، لأنه لما تبقى علاقة إنسان بإنسان لهم حقوق أساسية متساوية أصبح الوضع واضح، غير كده ما في فرصة لك. أي فرصة تانية للتقدم تستمد من الدستور في حقوقه الأساسية المساوية. فده هنا التفصيل يجي، ما راح يكون كلامنا في مستوى تطوير شريعة الأحوال الشخصية ولا في مستوى الرسالة الثانية في التعميم، مسائل معينة وتبتدي من تحت الخط اللي قلنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الناس في الفحشاء والمنكر والبغي بتخرجهم كيفين في تعاملك معهم إلا إذا أديتهم حقوق الدستور يديهم إياها. وكل مشكلة تواجهها إذن بحلها بالصورة دي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وده المحك العمل هسه. المحك العملي لدعوتنا كلها جاهنا، وده اللي بنقول به انه الفكرة وصلت لأرض الناس. أرض الناس في علاقة الزواج وفي الانحرافات الباقية، الانحرافات الخمر وانحرافات مواخير الفساد كلها. ما انت ما بتعالجها بالعقوبات بس، بتعالجها بالتشاريع اللي بتكون كأنها مرض بتديها ده علاج دواء. زيادة على انها جاهزة وانت عارف عايز شنو، هي ذاتها عندها حركة جلب للناس، ونحن بننشر في الفكرة والفكرة ماشية في النشر، لكن لما لمسنا ارض الناس في حاجة بسيطة زي ما قال الريح في الحد اللي اخذناه من الشريعة، ما خرج عن الشريعة لكنه اتجه لان يحل مشكلة الناس في مسألة الزواج في خطوة، وجدنا انه في انفتاح الناس علينا، انفتاحنا على الناس زاد بسرعة شديدة. حيث لو دخلت في مشاكلنا الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وكلها على سند من الدين، أفتكر بتكون دي هي المسألة أنك أنت بتحدث حركة وجلب للناس اللي بيلتزموا لتيجي الوقت اللي بيلزموا. زي ما كنا بنقول أنه إذا كان عندنا 100 نفر واحد بيبتدي يدعو، بيبقوا 2 بيبقوا 3 بيبقوا 4، ده كله في حدود الالتزام بس. لكن يوم 100 يبقوا 51 ملتزم، 49 بيلزم. 51 التزم، 49 بيلزم، لكن 49 ملتزم لسه على الالتزام ما يلزم. هذا الزيادة دي بتجي ترى بنشرك الفكر والدعوة العملية المقنعة. فنحن ما وصلنا فعلا لأن نطبق الرسالة الثانية على واقع الناس زي اليوم ده. من اليوم ده الكلام عن تعلموا كيف تتعاملون يجب أن يكون تطبيق الدستور الإسلامي على واقع السودانية. وأحسن الموضوع ده إن نسمع فيه شوية. واحد داعي بتبقى 2 كيف؟ يعني اقتنع عنه بأنه كلامه صحيح، بعدين انت بتقنعه كل ما تكون تطبيقك عملي مش نظري. يعني احنا لو كان عندنا فرصة لنقنع بلا إله إلا الله واحد زم عدد من الناس لأنهم بيشوفوا أنه فيها صدق وفيها توحيد وفيها كلام فيه وارد وفيها روح، لو كنا بلا إله إلا الله بنقنع كده. لا إله إلا الله من تواجه حل مشكلتي الاقتصادية والأخلاقية أنا بسمع عليها أكثر. فإنت ما ممكن تبقى 51 عشان ما تلزم الآخرين إلا بطريق أنك مرتفع من التزامك أنت براك لغاية ما يجي العدد اللي بيسيعينك على أن تلزم الآخرين. ما في فرصة غير كذا، ما ممكن السلطة الزمنية تجي غير كذا. دي زي ما قلنا مثلا لا إله إلا الله في مكة لما بقت ملزمة في المدينة بقت بالصورة زي دي، زحفت بأن زادت الناس المقتنعين بها. ما عندك فرصة غير كذا، خصوصا في الوقت الحاضر فرصتك الإقناع بس. بعدين نحن الجمهوريين نفسنا ما مقتنعين بالقدر الكافي، نحن ذاتنا ما عندنا الثقافة العملية الكافية هسه على دعوتنا. نحن هسه رح نواجه أن نكون عمليين ويكون فكرنا معاش مش نظري في منطقة التزامنا نحن. يعني نحن برضو النظرية عندنا كثيرة، ولذلك مجتمعنا الجمهوري ما هو مجتمع عملي، مجتمع نموذجي مثالي. العملية لسه لما تدخل في فكرنا بالصورة دي بتجي أكثر. بنلقاها لنتكلم نحن في الموضوع ده. إذا كان الدستور الإسلامي يتطبق معناها كرامة المواطن، ويجوز كلام أمين الصادق هناك يلقى حله هنا طوالي. هو أصله ما من رذيلة إلا يمكن ردها للخوف. الخوف هو الأب الشرع للرذائل كلها، والخوف على الرزق هو الأساس في الحقيقة. وإذا كان أنت عايز تشوف الرذائل كلها أرجع للفقر. الإنسان المحتاج ما ممكن ترجع منه فضيلة. فإذا أنت عايز تبتدي بأن تعفه من الانحرافات، عفه من الخوف على رزقه. وكأن إبراهيم مشى للقاعدة الحقيقية لأنها ممكن تنطلق. بعدين تجي المرحلة بتاعت التطبيق اللي أشار لها عصام، جايز يكون فيها تقديم وتأخير في مسائل معينة.
انت مثلا بتقول حكاية الساو في الفقر لا نساو في الغنى دي ممكن جدا يكون فيها خطوة عملية في ان المرتبات الكبيرة تنزل. اذا كان احنا مثلا ميزانيتنا اكتر من 50% منها مرتبات يبقى في خطأ اساسي في التوزيع. او اذا مثلا الاتجاه لتساو في الفقر لا تساو في الغنى. على اي حال المجال بيكون واسع في ان في الاخذ والرد كيف التطبيق يكون في مرحلة الانتقال. ما في اشتراكية بتجي كده, لابد انه في مرحلة انتقال فيها بتدرس كل واحدة على حدة. لكن الكلام اللي قاله ابراهيم نسمع زيادة في بابه لغاية ما نجي بعدين للتطبيق التفصيلي في مسائل التنمية ومسائل المشاريع ومسائل الادارة الحكومية والتعاونية الى اخر الاخر. نسمع زيادة كده.
الزام اللي نحن فيه هسع للإلزام اللي يجب أن يجي بيكون مغطية بأنك توري الناس حقوقك
وبالسلطة مثلا السلطة اللي هي المدد اللي بيجيك من الناحية اللي يتدعي عليها الناحية الروحية بالصورة الإسلام لا إله إلا الله مطبقة على حياة الناس بس. ودي هي نحن من كل حكايتنا لا إله إلا الله. خلوا لا إله إلا الله دي تكون عمل بدل قول. زي ما قلنا لما كان يعني لا إله إلا الله جاءت الناس شعروا بها أنها حاجة مش عشان الآخرة عشان الدنيا كمان. فنخلي دي كده دستور الإسلام يا أخوي. يكون بخص الاقتصاديين إلى حد كبير
أصحاب الدراسات الاقتصادية بيكون مطلوب منهم لما نجي في التفاصيل العملية اللي قال عنها قبيل عصام في أطوار الانتقال لابد أن يكون في دراسة عملية للوضع ده. نحن زمان قلنا حقه أكبر مرتب يكون 70 جنيه وأصغر مرتب 10 جنيه والزكاة البلد ميزانيته كلها ضايعة في المرتبات وبفوس لينمي موارده من القروض الأجنبية. حقه يكون أكثر من 50% بنقدمها نحن هسا في ميزانيتنا في الوقت الحاضر. 65 مليون للتنمية كلها من القروض. ما كانت كده دحين الاقتصاديين يقولون عن ميزانية 255 مليون ده الصرف و 192 مليون للإيراد. ما حاجة زي دي الحين 63 مليون لميزانية التنمية الاعتماد فيها على القروض. ولا ما كان الكلام ده ما كده؟
لأنه ما في أي استثمار من الدخلات
التحضير. طيب لو كان نحن بنقتصد نستوى في الفقر لا نستوى في الغنى وعندنا مثلا خميرة عليها حد حقه ما نقترب بأي فائض يكون فيه لحد كبير الاعتماد على النفس لغاية ما يكون فيه حركة للأيدي العاملة وتنمية للأعمال اليدوية. أشياء كثيرة جدا نعملها نحن بالأول حركة للأيدي العاملة وتنمية للأعمال اليدوية أشياء كثيرة جدا نعملها نحن بالأول لأنفسنا. فالاقتصاديين حقه برضه يورونا مواضيعنا دي بصورة كيف يعني كيف نستطيع أن مواردنا تتوجه لأن تستنبط الموارد. البلد غني, البلد غني بصورة كبيرة. ما حقه يكون أصله في عطالة زي بلدنا. بلد حقيقة حقه يكون فيه يعني حاجة للأيدي العاملة لكن نحن عندنا عطالة لأنه ما عندنا مشاريع وتخطيط. ما عندنا مشاريع وتخطيط لأنه ما عندنا مال ولأنه مالنا كله ماشي في مرتبات. حتى المجالس البلدية الموظفين فيها كثيرين بصورة ما عندها فايض عشان تعمل بيه الشوارع والبتاع وقاعدين الناس ساكت وكل المكاتب محشودة بالناس كثيرين جدا. نشوف الحالة ما هو كده وحقه يكون الموضوع ده جذري ودراسته عملية. يجب أن يكون معذور. أنت معذور في أن تعاقبه لأن يكون ما عنده حق عليك انت، ما سديت الزرايع اللي بتخليها بس. افكروا في المسألة بالصورة دي. واهم الاقتصاد، كل انحراف سبب الحاجة. بعدين ان ما في حاجة انت معذور في ان تعاقب، لكن ان في حاجة ما لك حق في العقوب. تبعون وطبعون، ما تشيل قصتك للدك ساكت. الفقر فضيلة اللي قيل لديك ما كلام فعلا في ريك البلد هذا برضو الفقر فضيلة. هو أصل الجاهل كان شبه زيادة على اللزوم غير في يربكون في شنو. وإذا كان أنت عايز تربيه إذن أنت خليه برضو في منطقة الكفر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وبعض المفسرين قال مش عباد الله، عباد الرزق، كان الله اداهم الرزق كثير بيفسدوا. بسط الله الرزق لعباده، لعباد الرزق يعني، لبغوا في الأرض. فانت اذا بتجي لموضوع من ناحية التربية برضو بتجي لموضوع المستوى في الفقر الى ان يستوى الناس في الغنى. احنا لاخر الجلسة ونحن لا نزال في بداية موضوع تعلموا كيف تتعاملون. ستكون هناك دراسات تشريعية ودراسات اقتصادية. دراسات تشريعية من القوانين الدستورية اللي بتلامس واقع الناس، بتحاول أن تطور الواقع ده على هدى وبصيرة، وتحاول أن تسد الذرائع اللي بتمنع تطبيق العقوبات على المنحرف. الناس المنحرفين ما ممكن تقوم العقوبة في حقهم للتربية إلا إذا أعطوا حقوقهم. فالمسألة حق وواجب، والقاصر يدو حقه قبل ما يطالبوا بواجبه. القاصر يدو حقه قبل ما يطالبوا بواجبه عشان عينه تروب ويطمئن للعدل. ولذلك المسألة في تعامل وتعلموا كيف تتعاملون متجهة لدراسة عملية في التشريع وفي الاقتصاد، حتى يكون الإنسان مكفي الحاجة ليطالب بأن يستعمل. تصاعد وتهاوى في الرذيلة بعد ما كفلت حاجته، أصبحت العقوبة ممكن تكون في حقه وده عدل. الجلسة مرفوعة الآن لتستأنف موضوع بكرة. أمين الصادق ومحمد سالم باشر وبدر الدين ورشيدة بيكون عندهم دراسات بيتعاونوا فيها مع عبد الرحيم الريح في المسألة الاقتصادية العملية الممكن السودان يعتمد فيها على نفسه ليستنبط موارده الزراعية والحيوانية اليسيرة الاستنباط وقليلة التكلفة، وما بتحتاج لخبرة من العامل، ما بنحتاج للعامل الفني زي ما تحتاج الصناعة. والصناعة دي راح تكون مرحلة مقبلة، وبيبدأ بتصنيع منتجات الأرض والحيوان حتى يمشي الناس للصناعات فيما بعد بصورة طبيعية في أهميتنا الاقتصادية. طيب في آخر الجلسة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة اليوم السبت الثاني والعشرين من يوليو الساعة 8 مساء لمدينة المهدية. الجلسة العادية، وهي معدة لمواصلة نقاش موضوع تعلموا كيف تتعاملون الذي جرى نقاشه أيام عديدة. الجلسة الآن مهيئة للنقاش. ذكاء يعني العشر ونصف العشر وربع العشر، غير مثلا المال وربع العشر، والزراعة بالمطر العشر، الزراعة بالآلة. إذا واحد قال أنا ما بدي الزكاة،
دي تؤخذ منه على اعتبار انه ده هو الحد الاعلى الادنى للعفو البليغ بكل انسان. اذا كان انسان شره وطمع وبيرى انه العشر كثير عليه وندفعه ده يحمل عليه ودي ده اشتمال الايه الاصليه على الايه الفرعيه. الايه الاصليه ويسالونك كما زي ينفقون قول العفو هي مشتملة على الآية الفرعية اللي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى عليهم والمقادير اللي جات في آية الفرع هي في الحقيقة تفسير لآية الأصل في القاعدة لأن آية الفرع أصلا نزلت من الأصل للقاعدة. فالحد الأدنى للعفو هو الزكاة المقادير ما دون حد. وكأنه لأنه التشريع بربي الإنسان اللي يرى أنه ده ما هو العفو يعني ده ما لما يقول له مثلا عنده 10 أراضي مثلا الأرقب من الأراضي الدليل هو يتكفر في الصعب يقول لدي مكتب ده ناجح التربية يوخذ منه بعدين ما يزيد عن ده يترك له هو فيه المجال أن يقدر العفو هيجي يجوز الإنسان اللي بيفكر أنه العفو هو ما يزيد عن قوة الشهر العفو ما يزيد عن قوة الأسبوع العفو ما يزيد عن قوت الثلاثة يوم العفو ما يزيد عن قوت اليوم العفو ما يزيد عن قوت اللحظة دي القدر التفاوت هنا ده يترك في وقتها لكن القاعدة معممة على الناس كلها الحد الأدنى نحن عايزين الحد الأدنى للتعامل هسه اللي هو بيكون ها أدنى منازل قاعدة فيه تحريم ملكية وسيلة الإنتاج على الفرد الواحد أو الأفراد الثلاثة لأنه ما في اشتراكية بدون ذلك ما في مرحلة وسط بيناتنا يجوز زي ما لاحظ إماد يكون في المرحلة تطبيق وقت التسامح يعني ممكن تكون في أرض تلعب فيها الاشتراكية والرأسمالية مع بعض الرأسمالية تتخلف والاشتراكية تتقدم لغاية ما يكون الانتقال تم لكن ده لابد أن يقوم على تشريع حق التمليك وسائل الإنتاج على الأفراد في الأفضل في التطبيق يبقى التدريب ما أعرف محمد سالم بيرى أنه هل ممكن يكون في شيء أقل من القاعدة دي يعني القاعدة في المدخل على الاشتراكية التشريع اللي يحرم تطبيق وسائل الإنتاج على الفرد الواحد والأفراد الخلائق في التطبيق قد تجد أن مرفق معين بيدار بحكمة وبحنكة أنت ما عندك الكادر اللي بيديره بنفس الكفاءة يجوز ما تأمن هذا في التطبيق لكن القاعدة التأمين القاعدة أن يكون ملكية وسائل الإنتاج للجماعة بعدين طبعا بيجي العفو في بعد ما تملك وسيلة الإنتاج للجماعة العفو في النخ التكفير هو أن الناس يستاو في الفقر إلى أن يستاو في الغنى طيب الناس كلهم ما هي ده القانون نفس المطلوب طبعا نحن في الحقيقة بنطلب الاشتراكية المركزة في الدولة المصرية الدولة القوية اللي تملك الاشتراكية التعاونية اللي تملك فيها الناس وينتج هي دي الاشتراكية اللي بتمكن من الاتفاق لكن إذا كان الدولة نهت الرأسمالية عند الأفراد وبقت هي الرأسمال الوحيد الكبير يبقى في تغور والتغور ده هم مركز للصورة اللي خلت الافراضية ذات جميلة اتجاه ده هو الاتجاه المقصود ده ما هو انتقال هي وسائل الانتاج للناس كلها مش للشركة ولا للحق ده اللي بتعنيهم يكون عندنا احتمال للنصر للحقائق وعندنا احتمال لننفذ الحاجات بس دي تمشي مع تحديد الثورة اللي عايزها عصام ده الصبر الصبر مش معناه الانصراف عن العمل والصبر على الخطأ الصبر معناه الاحتمال اللي بنصل به للحقائق والاحتمال اللي بننفذ به الحقائق بدقة بدون ما نعجل انفسنا عن الدراسة وعن التنفيذ ده الصبر اللي بتطلبه الثورة وبعدين الصبر هنا اللي قاله إبراهيم أنا مش شايف في ذهنه كان شنو لما قاله الصبر في المعاملة وكده في نحن عندنا في الحد الأدنى الشريعة وبعدين فوق لها بتستعمل الحقوق الفردية والشريعة بتعين حد معين الما بيصبر يجب أن يصبر
وإذا كان ما قدر يصبر بيعاقب مثلا. الإنسان يجب أن يصبر عن الشهوة الحرامة في حد الشريعة، إما صبر بيعاقب، لكن في حد الأخلاق والتصرفات يجوز يكون عنده مجال هو ليصبر أو لا يصبر. إما صبر قصر في كمال ما قصر في واجب، مثلا يجب أن لا يسرف في الأكل. الإنسان يجب أن يصبر عن الطعام وهو لذيذ ويقوم عنه وهو مشتهي، لكن إن أسرف فيه ما في عقوبة عليه إلا عقوبة تجي من الأخلاق. نحن في مجالنا ده بنتكلم عن القاعدة، ما عارف إبراهيم جاب الصبر كان في زينة سنة إبراهيم ما بعيش في مجتمع وثني ولا عنده دور للتربية ولا للعبادة ولا للعقيدة، ما بعيش في مجتمع يعيش ومطالب بالحد الأدنى. بعدين نحن نعتقد أن الإنسان بيستمع عن الشريعة حتى ليقدر على الشريعة بيحتاج لعبادة، نعتقد كده الشريعة لما تجي مطورة حتى ليقدر بيحتاج لعبادة ليستمع عنها، هذا من باب أولى. لكن انت ما بتجي تقول للناس تتربوا عشان تكونوا تتقوا يحفظوا الشريعة، تجي تقول لهم ده حفظ الشريعة اللي يتورط في قانون الشريعة بناخذه لأنه تورط فيها، مش لأنه ما مربى ولا لأنه ما مسلم ولا لأنه وثن، لأنه اعتدى على الحقوق بناخذه من هنا. ولا شو ما بقى لك أن نفذ شو كده عرف الغليظ الممكن يطيقونا كلهم على تعميم شريعة تعميم، بعدين أدونا مطلوب شكلها، لانه اذا خالف اعتدى على حقوق الاخرين. لما نحن نردعه نحن ما اعتدينا عليه بس منعناه هو اللي اعتدى، لما نحن نردع خالف القوانين بتاعت التعامل ما بنردعه لانه هو ما هو في المله ولا هو كده ولا كده، بنردعه لانه لابد ان نحفظ حقوق الاخرين من اعتداءه، وده عدل، لكن ده ذاته مستوى من الاخلاق. فمثلا تتطور إذن المسائل دي تدخل في تربية أكثر مما هي تدخل في الشريعة، الشريعة عايزة تربية وهي حد أدنى من التربية بيرى أنه من يعيش فيه يكون صالح ليعيش فيه. درجات العبادة محتاجة له، كل درجات العلم والفهم والفكر، كل درجات الحياة محتاجة لنوع من الصبر. الصبر على المرض مطلوب، الصبر على الصحة مطلوب، الصبر على الفقر مطلوب، الصبر على الغنى مطلوب، كل الصبر دائما بيطلب. المسألة مواجهة المشاكل الحاضرة بالفكر المطورة نحو غاية قدامنا، لكن بدون ما يقصد بها قصد ما مأمونة، ما في شعارات، يجب ألا يكون عملنا شعارات، بل دراسات علمية واقعية متجهة بالتطوير لنقط احنا شايفينها، نحن عارفين ما الشيء اللي يعني. كذا كذا يا عبد الرحيم أقرأ ثاني وإذا مثلا سألتها ما إذا كان انت رسمت صورة المجتمع الرسمي ما بيكون مثالي برضو، لكن المثالية دي يحاول تطبيقها من واقعك المعاش اليوم. أي صورة موضوع وضع خطأ تضع الوضع الصواب، لكن بدون قفزة تخلي أنك أنت بتكلم الناس بغرور، لأنه ده 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 توري الناس الحوض. ونحن كنا قلنا أنه هنا في الخط الوسط، بعدين أو ده حد الشريعة الأدنى، لكن في ناس بيعيشوا تحت الشريعة. الناس اللي بيعيشوا تحت الشريعة ما بيكفي أنك أنت تكون واعي، ما تكون واعظ له، تعالج أمراض الإنسان المنحرف عن طريق الواجب والشريعة مريض، وإنت إذن بتطبه، دي هي الواقع المعاد، وإنت ماشي به نحو المثل الأعلى اللي إنت عايزه اللي هو كل مرة بيه. فالحكاية المطلوبة هي دي. بعدين أنه الدكتور يقعد كأنما يعمل مواد يعني المطلوب، وده قدامنا لسه ونحن ماشيين عليها. لكن هسه زي من جملة الدستور عايزين قوانين تلامس واقع الناس وتحوله لقدام، أو زي مثلا تتكلم انت عن المدخل على الاشتراكية، تطوير الزكاكة المخابير اللي هي عمل رأس مالي وأنه يخذيك فيه له الطبقة والغني له الحد لتجي للمرحلة اللي تدي كل ذو الحد. بعدين بتستوي من نقطة بداية الناس فقراء، البلد كله فقير، هسه انت عايز تساويهم في الفقر، هاي ينطبقوا ليستوى في الناس. وانت لامست واقعا وماش مع دستورك ومتجه لمثلك الاعلى، اذا بتجي تتكلم عن الغني والفقير لتضع عليهم الحدود اللي انت تراها. الفقير يعرف حق انه مش الفقير في المجتمع مثله الصدقه، له حق وحقه سبيله يغلى،
لما انت تحركه لحقه هو بيمشي لقدام بيستلمه بيتكتل مع بعض يكون عنده صفقة بيستلم بأحد. ما يكون في شعارات ولا يكون في كلام فوروس. برضو النجم اللي بيهدينا لمسيرتنا ما يغيب عن نظرنا اللي هو المثل الأعلى اللي انت بتقول هو ديك النجمة القطبية وانت ما يشوفك رأيتنا جاءت في واقعة انت ماشي ونظرك للنجمة اللي يحديث مسيرك بعدين الدراسات الاقتصادية القيلة دراسة كتاب عن الاقتصاد وكتاب عن السياسة وكتاب عن الاجتماع كلها قدامنا اقتصادينا ممكن يدرس دراسة مستقلة عن الروح العام المصري لكن احنا عايزين الدراسة الاقتصادية تبدأ دراسة إسلامية أو دراسة جمهورية فيها الروح الثوري المود الناس في فين على وضعنا. هنا وصلنا برضو لنهاية الزمن وما وصلنا لنهاية الموضوع بل الحقيقة أننا لا نزال في سايات الأمر ده والمسألة راح تتركز على التعامل في مستوى التشريع والتعامل في مستوى التشريع راح يكون التشريع الدستوري اللي ما بكون في تمييز قاع ضد اي انسان لدينه او للونه او لعنصره يعني راح توضع القاعدة للتعامل اللي بيكون فيها المجتمع فيه كل الملل والنحل ودي نقطة بداية ما ينزل في حاجة لتفصيلها والموضوع إذا محول لليلة بكرة يكون في التقارير والوقت اللي فضل من التقارير ينطق بمواصلة النقاش تعلموا كيف تتعامل الآن جدا مرفوعة.